غالية مال الشام، أهلا بكم. الأربعاء الأول من شهر أيلول من العام 2010 الموافق ل 22 من شهر رمضان المبارك. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ليالي يمال الشام من مونتريال. لقاؤنا يتجدد كل أربعاء من السابعة وحتى العاشرة والثلث عبر إذاعة الشرق الأوسط في مونتريال على الموجة 1450 AM وإلى كل أنحاء العالم. أعزائي المستمعين، تواصلوا معنا بمشاركاتكم وتعليقاتكم على موقعنا الإلكتروني siri.ca ومنه اذهبوا إلى ياشام. يرافقكم بحلقة اليوم الزملاء محمد سيروان، خلدون عبد المجيد، مؤيد الخالدي، وضيوف الحلقة الكاتب بشار عقيل والمخرج المسرحي غيث غريبة، منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد. للمشاركة بفقرات برنامجنا اتصلوا فينا على رقم الإذاعة 514-745-6789. فقراتنا لليوم نبدأها أول شيء مع المستشار المالي محمد سيروان في فقرة المال والأعمال. تعتذر الزميلة سوزان حج حسين عن تقديم فقرة العقارات لليوم. أوشو معلم روحاني هندي وواحد من أهم 1000 شخصية في العالم، سيحدثنا عنه الكاتب بشار عقيل في فقرة شخصية الأسبوع. انتظروا فقرة المسابقات مع خلدون وغيب، مسك الختام مع مؤيد الخالدي الذي أعد لكم أجمل الأغاني الطربية. يتخلل البرنامج فترة أذان المغرب المقدمة من إذاعة الشرق الأوسط، نعاود بعدها تقديم فقراتنا. نتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد مع فقرات برنامج ليالي يمال الشام. شاركونا بالاتصال على الرقم 514-745-6789. أعزائي المستمعين، محليا لا يزال الشغل الشاغل لأجهزة الإعلام المحلية هي جلسات الاستماع إلى في لجنة بستراش حول عملية تعيين قضاة في كيبك عام 2003. آخر أخبار اللجنة أن جلسات الاستماع تم تعليقها حتى الثلاثاء القادم بعد أن وافق رئيس اللجنة القادم ميشيل بستراش على منح وزير العدل السابق مارك بيلمار صفة المشارك في اللجنة، مما سيمكنه ومحاميه لاحقا من المشاركة في استجواب الشهود الذين يقدر أن يصل عددهم إلى 40 شاهدا. من أخبار الوطن، منذ سنتين تقريبا انطلقت من ميناء طرطوس رحلة السفينة الفينيقية في محاولة إبحار حول قارة أفريقيا تحت اسم البعثة الفينيقية، وقد أدعنا في حينها هذه المحاولة كانت لمحاكاة رحلة مماثلة قام بها البحارة الفينيقيون في القرن السادس قبل الميلاد. تم بناء السفينة الشراعية في جزيرة أرواد من قبل صناع السفن السوريين مستخدمين طرق البناء والمواد الفينيقية التقليدية، وتم تدشينها في آب 2008 من قبل السيدة الأولى أسماء الأسد، حيث انطلقت في رحلتها حول القارة الإفريقية. آخر أخبار الرحلة هو أن السفينة قد أتمت رحلتها حول أفريقيا وترسو حاليا في ميناء جبل طارق عند مدخل البحر الأبيض المتوسط، حيث ستنطلق الأسبوع القادم عائدة إلى طرطوس مرورا بقرطاج والإسكندرية وبيروت. طبعا بحلقتنا القادمة سنتابع مسار السفينة والاحتفال في طرطوس بوصولها وإتمام مهمتها. أخبارنا لليوم قليلة، وأخبارنا يعني المتفرقة هالخبرين من طبعا رح نستمر ب فقراتنا في أعداد فقراتنا. معنا اليوم رح معنا مقابلة مع الزميل حسان حداد، هو على الهواء. مساء الخير حسان.
ناهد
ناهد، مساء الخير ناهد.
أهلا وسهلا
ناهد. طبعا أنا بس بحب أذكر أقول أنه الزملاء سوزان حج حسين وحسان حداد وزميل ناهد كوسا هن الموجودين بدعوة من مرشح حزب المحافظين عن دائرة بيير فون دولار أغوب إبريكليان إلى باربيكيو منظم من قبل جمعية حزب المحافظين بالدائرة. أهلا وسهلا ناهد.
الحقيقة العزيمة ما هي بس فقط شخصية، العزيمة هي لأسرة ليالي برنامج ليالي
أمانشان،
وبهمنا بوجود حوالي 70 صحفي من مختلف الجنسيات واللغات الكندية الموجودين هون. طبعا بهمنا كتير أنه يكون في حضور للجالية السورية، وبيشرفنا حضور اليوم مجموعة من أسرة ليالي أمال الشام.
طبعا أنا قلت الزملاء لأنه الباقيين موجودين بالاستديو عم بيساعدوا.
نعم.
أكيد.
نعم.
يعني
نعم.
ناهد من اللي قاله طبعا أجوب قال أنه بده يدلي بهالمناسبة بإعلان هام، شو هو هالإعلان؟ ممكن تحدثنا عنه وتحطنا بأجواء هالعشاء هذا؟
طبعا هو لقاء عائلي، لقاء بالطبيعة في ويست آيلاند بمنطقة الدولار دي زورمو. الموجود معنا عدة وزراء وعدة نواب وعدة سيناتور، وبوجود الرئيس الوزراء الكندي ستيفن هارفر. الفكرة هي أنه أغوبي فيريكيان كمرشح اخذ دور كبير ووزن فعال بالجالية العربية او الجالية الشرق اوسطية، وحط وزن كبير على المستوى او الميدان الكندي الفيدرالي بشكل عام. وتأكيد على ذلك تبين اليوم انه من سنة تقريبا رئيس وزراء اجا مرتين لكندا، بالمرتين اجا لدعم حملة أغوب إبريكيان. طبعا هذا يشرفنا انه مرشح من جاليتنا موجود على مستوى عالي بالفيدرال، ورئيس الوزراء هو نفسه اللي عم يحط كل وزنه وكل تقله ليوصل صوتنا ويوصل صوت جاليتنا عبر أغوب إبريكيان الى البرلمان الكندي.
حلو، ان شاء الله نحن يعني بنتمنى له التوفيق. اذا هلا انتم بين هالمجموعه الكبيره من المدعوين ومعكم رئيس الوزراء ستيفن هاربر، بس حابه يعني اعرف شو قال، يعني شو الكلمه اللي قالها أغوب.
يعني راح تستغربي اذا قلت لك انه انا كنت في لجنه الاستقبال خارج المكان، ما سمعت كل التفاصيل. وأنا موجود من الساعة 8 عند الصبح، ويمكن ما نطلع من المحل الساعة 2، فممكن أعطيكم فكرة تفصيلية عن الخطاب اللي قاله رئيس وزراء والمساج اللي وصله أغوب إبريكيان للجمع. حابة أقول أنه نحن كنا عازمين حوالي تقريبا 200 شخص، أجانا طلب ل600 وتوصلت لوائح إلى 1200، وحاليا على الباب تجاوزنا 1700 شخص. واو. باربيكيو عائلي ببستان ببارك مونيسيبال جانب مدرسة بالويست آيلاند، والجو فعلا كتير عائلي مع موسيقى ومع أشخاص والناس مع أولادهم وعائلاتهم إلى آخره.
حلو حلو.
يعني جو كتير ممتاز وحلو. أنه يكون في حدا كبير من الحكومة كرئيس وزراء عبي يجتمع مع العالم وبيأكل معهم وبتصور معهم إلى آخره.
وحلو أنه يكونوا مع أبناء الجالية العربية كمان، أنه يكون لهم حضور موجودين بيناتكم. أكيد يعني
صحيح صحيح. أنا برجع بكرر أنه نحن كجالية عربية كجالية شرق أوسطية كجالية سورية باعتبارنا على برنامج راديو يمال الشام، نحن بحاجة إلى حضور، لازم يكون صوتنا موجود مع الكل، وأنا لا أطالب أن تكونوا مع حزب واحد أو حزب معين، لازم تكون مشاركتنا متعددة مع كل الفعاليات على المستوى المنيسيبال، على المستوى البروفنسيال، على المستوى السكولير، على المستوى الفيدرال، مع كل الأحزاب لازم صوتنا يصل، لازم همومنا ومشاغلنا وأفكارنا وتطلعاتنا مثل ما هي مننا نحن شخصيا تصل للحكومة مباشرة دون أن نمر عبر وسيط أو نواب آخرين.
نتمنى من كل أبناء الجالية أنهم يعني يوعوا هالمهمة هي، أكيد بتهم الكل أكيد حتما، حتى نقدر نوصل صوتنا ويكون لنا وجود بهالبلد، هاي لازم نكون مشاركين أكيد يعني. ومثل ما قلت ناهد، يعني أنا بشاركك كمان بالرأي أنه ما مهم حزب معين، أي حزب بيحبوا ينتموا له، فهذا شيء بيرفع من شأن الجالية العربية بكندا أكيد.
يعني ابتداء من أولادنا بالمدرسة لازم يكونوا بلجان الطلاب، الأهالي لازم تكون بلجان المدرسة، نحن كحضور لازم نكون بلجان الفعاليات بالبلدية، على المستوى البروفنسيال، على مستوى المقاطعة، على مستوى الفيدرال، وهيك الأجيال الثانية يعني نوفيل جينيراسيون أولادنا أولاد أولادنا لازم يكون في عندهم هالاندماج بالحياة، نحل مشاكلنا نحن هون كجالية أولا بموريال، ثانيا بكيبك، ثالثا للفيدرال، وبنقدر نوصل كمان همومنا وتطلعاتنا على المستوى الإقليمي وعلى مستوى الشرق الأوسط وعلى المستوى العالمي، لازم يكون حضورنا موجود وحضور قوي.
أنا بتمنى لكم التوفيق، وبتمنى رسالتك يا ناهد تكون وصلت لكل مستمعينا لحتى فعلا يشاركوا ويكون له نشاط فاعل بهالمجتمع الكندي، وهيك منكون اندمجنا أكيد يعني، منكون عم نحاول أنه نكون ناس يعني من المجتمع الكندي وليس من خارج المجتمع.
الله يخليك. وحتى كمان عم بشوف هلأ مجموعة، مثلا في مجموعة تانية من السوريين موجودين بعائلات، وهلا عم بشوف كمان انصلنا الفخري دكتورة نيلي كنعو مع زوجها، ومدام هلا مع زوجته الحسن، وفي مرتي عم بشوفها من بين الجمهور من بعيد نور، فتحياتنا للكل. وفي كمان كان مجموعة تانية رنا حفار، وكان في جوزيف المصري، وكان في زميلتنا لينا الفرة وبنتها إلى آخره، فالحضور منيح الحمد لله، وكمان بيهمنا أنه يكون الحضور أكبر
إن شاء الله بتتوفقوا. ويعني نحن بنتمنى له التوفيق لأجوب، هو واحد من أبناء الجالية، ونتمنى أنه الكل يدعموه أكيد يعني.
شكرا لكم، وتحياتي من الباربيكيو مع رئيس الوزراء للجميع، ونتمنى نشوفكم قريبا معنا بكل النشاطات والفعاليات
ان شاء الله. شكرا لك ناهد،
ونتمنى يكون امسية سعيدة على الهواء.
شكرا لك. شكرا،
الله معك، مع السلامة.
مع السلامة. إذن كانت هي النقل مباشر خلينا نقول مع زميل دكتور ناهد كوسا من خلال دعوة اللي تلقاها من النائب أجوب إفريكليان. أعزائي المستمعين، بعد الفاصل رح في مقابلة أو لنا لقاء مع المستشار المالي محمد سيروان، رح يحكي لنا عن الحالة الاقتصادية المحلية والعالمية، وانتظرونا بعد الفاصل.
وبنفسي جبن ولبن يا نور العين. أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477 أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
أهلين أبو سطيف، تفضل تفضل نقعد بالصاله لك اهلين يا حله البركه. ايش تتهنى بهالبيت الجديد؟ خود خود احترق ايديك. عملت لك ام عملت لك حراب اسبوع مو انا عملته ام سطيف. خلي لي اياك يا رب.
والله يا ابو سطيف انا عملت بنصيحته، اتصلت بسوزان حج حسين باعت لي بيتي واشترت لي هذا البيت. الله وكيلك على ايديها يلفوا بحرير دخيلك.
ما قلت لك انا لك اسمع اعطيني هالتليفون دق لي انت افتح لي شو خط افتح 514-824-6262. ايوه هذا هلا بدنا نحكي مع سوزان لحتى انا بدي كمان اتشكرها وبلكي بتلاقي لنا في حل. يلا هلا الو
فيتوري مو بونجور.
الو صباح الخير مرحبا فيني احكي مع سوزان؟
سوزان عم تحكي.
مرحبا كيفك سوزان؟
الحمد لله. اهلا ابو الصيف.
اهلا كيفك؟
الحمد لله
الحمد لله. ليكي سوزان بدي بيع بيتي يا سوزان واشتري شقه كوندو. ما عاد انا بعد بعد ما عاد عندي حيل انا ما عاد عندي حيل شيل واجي واطلع واصحى شيش دخيلك قال عم بتبيعوا كونديات منيحه. اوكي ليكي انت بدي اشوفها
امتى ما بتحب يا ابو سطيف.
طيب يا ستي انا بدقلك لكن الرقم وان شاء الله بتلتقوا مع ابو سطيف وسوزان حج حسين على 514-824-6262.
شقة بدك بيت ما عجنيني لو حبيت بدك شقة وبدك بيت ما عجنيني لو حبيت تلفن لسوزان حسين بتلاقي لك أحلى بيت.
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة ببرنامج ليالي مال الشام. نحن اليوم مستمرين معكم حتى الساعة 10:03. وصلنا للفقرة الاقتصادية مع المستشار المالي محمد سيروان. مساء الخير.
مساء النور يا أهلين.
شو أخبار السوق؟ ما عطينا هيك أخبار مفرحة شوي.
هي الأخبار مفرحة لهالأسبوع بالنسبة للأسواق بأمريكا وبكندا. حنبلش نحكي شوي عن الأسواق الكندية. كان في ارتفاع في سوق مؤشر تورنتو، تورنتو ستوك اكسشينج ارتفع تقريبا 95 نقطة. السبب بيعود لأنه في أخبار جدية وقوية أنه المانيفاكتشرينج أو قطاع الإنتاج والصناعة بأمريكا وبالصين رح ينتجوا أكتر ما كانوا عليه بالعام الحالي والعام الماضي. فهذا الشيء شجع المستثمرين كتير إنه يشتروا بأسهم قطاعات الطاقة وقطاعات الغاز الأويل الانرجي سيكتر. هي كلها بتتطلبها مشان تصير هالبرودكشن هالمانيفاكتشرينج. فبدنا طبعا دائما أويل دائما غاز هالأشياء.
حلو ممتاز.
فارتفع السوق باعتبار المستثمرين صار عندهم يعني تطلع انه هالحكومات الكبيرة الصين مثل ما نعرف من أكبر الاقتصادات بالعالم أمريكا كمان بدهم يزيدوا معدلات إنتاجهم بشكل كبير.
ممتاز.
صراحة هو الثلاث قطاعات اللي ارتفعت بشكل ملحوظ لليوم. أول شيء عنا قطاع الطاقة الانرجي سيكتور ارتفع بشكل ملحوظ. السهم اللي كان طالع منيح هو شركة سانكر انرجي. سانكر شركة كبيرة بقطاع الطاقة ارتفع سهمها تقريبا قريب الدولار. صار سعر السهم 33 دولار و 27 سنت. قطاع الميتل سيكتورز شركة تيك ريسورسز كمان ارتفع سهمها تقريبا قريب الدولارين. قطاع البنوك والاقتصاد والأموال كمان ارتفع. سهم رويال بنك هذا واحد من الأسهم اللي أنا كثير بحبها يعني وشجع عليها. كمان اليوم ارتفع سهم رويال بنك أكثر من الدولار بشوي. وصل تقريبا 52 دولار و5 سنت. شركة مانيو لايف كمان الكندية من أكبر شركات التأمين والاستثمارات في كندا كمان ارتفع سهمها مثل البي ام او. شركة بومباردي الكندية اللي نعرفها هي شركة الهيد أوفيس تبعها بمونتريال أعلنت تراجع أرباحها عن السنة الماضية من 202 مليون دولار ل 148 مليون دولار. بس طبعا هذا يعني صح خبر مو منيح من الشركة بس ما أثر على سهم الشركة. عادة وقت بيجينا هيك خبر تراجع أرباح الشركة عن ما كانوا متوقعين سهم بس باعتبار أنه توقعاتهم أو النتائج الحالية مشيت مع التوقعات اللي هن متوقعين، ما كانوا متوقعين ترتفع مبيعاتهم أكثر من السنة الماضية، محطين بتوقعات إنه تنزل مبيعاتهم، فهذا الشيء كمان رفع سهمهم تقريبا 11 سنت وما أثر عليها.
برافو.
الدولار الكندي كمان ارتفع عنا مع الدولار الأمريكي تقريبا سنت و39 جزء من السنت، صار اليوم 95.27 سنت للدولار الأمريكي. أسواق الأمريكية كمان كان في ارتفاع ملحوظ، الداو جونز مؤشر الداو جونز مؤشر الاس ام بي كمان كان فيهم ارتفاع ملحوظ بسبب نفس الأخبار اللي اجت من أمريكا ومن الصين. الشيء أو الشركة اللي حابب أحكي عنها بالأسواق الأمريكية كان في عليها بوبل اليوم وأخبار كثير، برجر كينج، سلسلة المطاعم السريعة اللي نحن بنعرفها، ارتفع سهمها تقريبا اليوم 14%.
واو.
السبب طبعا أعلان الشركة أنه حتبيع، الشركة بدأت تنباع لبرايفت أكويتي كومباني، للشركة استثمارات خاصة. ما أنا مطروحة يعني بالشركة بريطانية
وبتضل تحت نفس الاسم،
ما بيعرفوا لسه هلأ استيل يعني ساتهم بالنيغوشيشن بين الشركتين، فمفروض أنه تنباع شركة المطاعم السريعة البرجر كينج، فلذلك ارتفع
سهمة
تقريبا 14%. سهم شركة أبل كمان ارتفع اليوم تقريبا 2%. هالسبب انه في عندهم ايفنت كبيرة بيسموها الميوزك ثيمد ايفنت، بيحضر فيها السي او تبع أبل نعرفه ستيف جوب، يعني من اشهر الرؤساء الشركات بالعالم، صار شخصية طبعاً عالمية طبعاً بعد ما قوم شركة أبل من أول وجديد. بهالإيفنت حيحكي عن آخر وحيطلعوا آخر نسخة أو إصدار من الآيبود، وحيحكوا كمان عن الآيتونز ستور، كمان في سوفتوير جديد بشكل جديد بحلة جديدة لعشاق شركات الأبل والآيفون. يعني كل يوم هي الشركة عم تتطور يوم عن يوم، وهي هي الشركات صراحة يلي نحنا كنا كمستثمرين كأفراد بدنا نستثمر فيها، هي الشركات يلي عندها فيجن، عندها ميشن، عارفانة شو عم بتساوي، ما عم بتوقف الريسيرش والديفلوبمنت تبعها، فهي كمان واحدة من الشركات يعني يلي ننصح دائما بشراء أسهم.
طب سؤال، يعني هو إنه لما بيرتفع هل هالسهم هذا بتنصح الناس تشتري أم تبيع؟
لا هلا لما بيرتفع السهم
والناس شارينه من قبل،
بننصح انه يخليه شوي اكثر. اذا الشركه سوليد ننصح حتى لو السهم مرتفع انه واحد يشتري، يعني مثلا مثل سهم شركه ابل صح انه ارتفع اليوم عن 2% او بي ام او يعني ارتفع عن اسهمهم، بس التوقعات انه يرتفع اكثر لانه هي الشركه ما حتوقف تطورها، ما حتوقف إنتاجيتها، ما حتوقف اختراعاتها الجديدة. فحتى لو ما لحقت أنا واشتريت قبل بسنة بلحق هلا وبشتري، لأنه توقع دائما يعني وقت بنصح، أنا ما بنصح والله أنه 100% رح يرتفع هذا السهم، ما حدا بيعرف يعني
أكيد
شو
أكيد،
بس دائما هي التوقعات بناء على دراسات، على أحصاءات، دراسات للبرودكت تبع الشركة نفسها، شو هي بدها تعمل، شو مشاريع المستقبلية، شو بدها تعمل بالسوق.
أوكي.
فلذلك نحن بننصح الناس دائما انه يشتروا بالشركات اللي عندها دائما solid foundation، اللي قوتها بالسوق قوية جدا، عندها capital كبير. تذكري زمان حكينا عن الشركات
صحيح.
اللي ما بتكون ديونة أكثر من قيمتها.
عندنا
كتير شركات بتلاقي سهمها عم بيطلع، بس للأسف إذا نجي نطلع بنلاقي ديون هي الشركة أكثر بكتير من قيمتها الفعلية. فممكن أول سنة أول سنتين يرتفع عندي السهم، بس يجي ليوم يعني لا سمح الله ينضرب السهم ضربة كبيرة، أخسر أكثر من 50-60% من قيمة السهم. لذلك هون الواحد لازم دائما يرجع للمستشار المالي، المدير المالي، لأهل الخبرة يلي بيقدروا ينصحون شو هي الشركات والاستثمارات يلي ممكن يستثمروا فيها.
أنا كمان بدي أعتذر من مستمعينا وبدي أعتذر منك كمان، رح نتابع هالموضوع الأسبوع القادم، نحن لأنه بفترة رمضان يعني الوقت بيكون محدود كتير. أعزائي المستمعين، هلأ رح ينقطع برنامجنا، حنعاود الاتصال بكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا.
سبيشال شهر رمضان عن ملحمة صبرة ما بيتفوت، عند كل شراء لحمة أو دجاج بقيمة $100 تحصل على كيلو كفتة مشوي مع فتوش وحمص. وحاليا كيلو الفيلي مينيون المشوي $25 وكيلو الميكس أو الشيش طاووق $20. كيلو السجق المقانق والكباب الحلبي $15 ودايما مع الفتوش أو التبولة، كمان الحمص، الثوم، الخبز الحرة، البصل والبندورة المشوية. عنا لحمة صبرة، 5 أنواع ساندويشات مشاوي $2 الساندويش، وكل الأسعار شامل الضريبة. ملحمة ومشاوي حسين صبرة بعنوان الوحيد 757 بولفار كوت فيرتيو، 514-744-3939 وليفريزون غراتويت بالفيل سان لوران.
شركة سيكوريتي ديجيتال بتتقدم من أبناء الجيلي بأحر التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. لكتكن من سيستم دالارم وكاميرات مراقبة سيكوريتي ديجيتال، عنوان الثقة. رمضان كريم من سيكوريتي ديجيتال.
أفران الأندلس بتهني الجميع بحلول شهر رمضان المبارك، ومثل ما عودتكم بتلاقوا عندها أطيب الحلويات الشرقية مثل زنود الست، شعيبيات، قطايف بالقشطة والجوز، مشبك، عويمات، معكرون، عسملية وبقلاوة على أنواعها، وطبعا كليش وحلويات رمضان. أفران الأندلس بتحلي رمضان. 266 بولفار لوبو، فيل سان لوران، 514-856-0983.
مشي أخوان بيتقدم من أبناء الجالية بأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبيقدم طوال أيام السنة أحسن خدمة وأفضل الأسعار. رمضان كريم من مشي أخوان وكل العاملين فيها. مشي أخوان، 6170 شيربروك ويست و15760 بولفار بيرفون.
من إذاعة الشرق الأوسط نقدم الآن برنامجا خاصا بشهر رمضان المبارك، يقدمه مبعوث رابطة العالم الإسلامي في كندا وإمام مسجد الأمة الإسلامية في موريال، فضيلة الشيخ سعيد يوسف فواز، ممثل دار الفتوى للجمهورية اللبنانية في كندا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال أبو الحسن المدائني: خرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم أجمعين حجاجا، ففاتتهم أحمالهم فجاعوا وعطشوا، فمروا بعجوز في خيمة لها، فقال أحدهم: هل من شراب؟ قالت: نعم. فأناخوها وليس لها إلا شاة صغيرة، فقالت: احلبوها واشربوا لبنها. ففعلوا، فقالوا: هل من طعام؟ قالت: لا، إلا هذه الشاة، فليذبحها أحدكم حتى أهيئ لكم ما تأكلون. فقام إليها أحدهم فذبحها وسلخها، ثم هيأت لهم طعاما فأكلوا وأقاموا قربها حتى ارتاحوا. فلما أرادوا الرحيل قالوا: نحن نفر من قريش، فإذا رجعنا سالمين فألمي بنا، أي اقدمي علينا، فإنا صانعون إليك خيرا. وارتحلوا. وأقبل زوجها فأخبرته بخبر القوم فغضب وقال: ويحك، تذبحين شاتي لقوم لا أعرفهم ثم تقولين نفر من قريش؟ ثم بعد مدة ألجأتهم الحاجة إلى دخول المدينة المنورة، فدخلاها وجعلا يلتقطان من الأرض ما يعيشان به. فمرت العجوز ببعض سكك المدينة، فإذا الحسن بن علي رضي الله عنهما على باب داره، فعرف العجوز ولم تعرفه، فبعث إليها غلامه فدعاها إليه فقال: يا أمة الله، أتعرفي؟ قالت: لا. قال: أنا ضيفك بالأمس يوم كذا وكذا. قالت: بأبي أنت وأمي. ثم اشترى لها من شاة الصدقة 1000 شاة وأمر لها ب1000 دينار، وبعث بها مع خادمه إلى أخيه الحسين رضي الله عنه، فأمر لها بمثل ذلك. ثم بعث بها إلى عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما فقال لها: بكم وصلك الحسن والحسين؟ أي كم أعطياك؟ قالت: بألفي شات وألفي دينار. فأعطاها مثل ما أعطاها الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. فرجعت العجوز إلى زوجها بأربعة آلاف دينار وأربعة آلاف شات، فعرفت وعرف زوجها جزاء الإحسان وإكرام الضيف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حان الآن موعد الإفطار حسب التوقيت المحلي لمدينة مونتريال، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. يرفع الآذان الحاج يوسف سعيد فواز.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وبتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة المسلمون، تقبل الله تعالى منا ومنكم الصيام والصلاة والقيام، وجعلنا الله تعالى من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
من إذاعة الشرق الأوسط كنتم مع مبعوث رابطة العالم الإسلامي في كندا فضيلة الشيخ سعيد يوسف فواز إمام مسجد الأمة الإسلامية في موريتا. نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا.
مرشي أخوان بيتقدم من أبناء الجالية بأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبيقدم طوال أيام السنة أحسن خدمة وأفضل الأسعار. رمضان كريم من مرشي أخوان وكل العاملين فيها. مرشي أخوان 6170 شيربروك ويست و15760 بولفار بيرفون.
سبيسيال شهر رمضان عن ملحمة صبرة ما بيتفوت. عن كل شراء لحمة أو دجاج بقيمة $100 تحصل على كيلو كفتة مشوي مع فتوش وحمص، وحاليا كيلو الفيلي مينيون المشوي ب $25 وكيلو الميكس أو الشيش طاووق ب $20، كيلو السجق المقانق والكباب الحلبي ب $15، ودايما مع الفتوش أو التبولة كمان الحمص، الثوم، الخبز الحرة، البصل والبندورة المشوية. عن لحمة صبرة خمس أنواع ساندويشات مشاوي ب $2 الساندويش، وكل الأسعار شاملة الضريبة. ملحمة ومشاوي حسين صبرا بعنوان 50 بولفار كود فيرتيو 514-744-3939 والليفريزون غراتويت بالفيل سان لوران.
من إذاعة الشرق الأوسط نتابع الآن البرنامج الخاص لشهر رمضان المبارك، يقدمه ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في كندا وإمام المركز الإسلامي اللبناني في مونريال، سماحة السيد نبيل عباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. جاء في وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لولديه الحسن والحسين عليهما السلام: أوصيكما بتقوى الله، وأن لا تبغيا الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما. تعتبر الوصية من المفردات الشرعية التي دعا الإسلام إليها وبين أحكامها وصفاتها، وتختلف الوصية بمحتوياتها، فطارة يكتفي الموصي بذكر الأمور المادية بعده، وطارة فيما يتعلق بذمته من واجبات وحقوق. أما وصايا المؤمنين الواعين ذوي المسؤولية والنظر والالتزام، فإن في وصاياهم بعدا آخر يرتبط بالإيمان والقيم والمبادئ، ونجد ذلك حتى في بعض وصايا أصحاب الأفكار والمبادئ من غير المسلمين. كما أن الوصية تعكس مدى تغلغل تلك القيم في نفوس الموصي، ولهذا نجد الفرق واضحا بين أصحاب الوصايا. فنجد مثلا أن عبد الملك بن مروان يوصي أولاده عند موته قائلا حينما أحس بدنو أجله: أوصيكم بتقوى الله وإكرام عمكم الحجاج، فإنه الذي وطد لكم المنابر ودوح البلاد وأذل الأعداء. ومن الطبيعي أنه لا يمكن مقارنة وصايا هؤلاء بوصايا النبي صلى الله عليه وآله وآله المعصومين عليهم السلام، إلا أنه مجرد إشارة إلى ما يفرزه الإنسان عند وصيته من أمور تجذرت في نفسه. إن وصايا النبي صلى الله عليه وآله ووصايا علي عليه السلام ووصايا أولاده الأئمة عليهم السلام، وإن كانت موجهة إلى شخص بعينه مثل وصية النبي لعلي أو لأبي ذر، ولكنها في الواقع وصية لكل من آمن بنهج الإسلام ووضع قدمه في هذا الدرب. ومن هذا الباب تأتي وصية الإمام أمير المؤمنين إلى ولديه الحسنين عليهما السلام، فهي وصية لنا وللمسلمين كافة، وإلا فإنهم معصومون مسددون في القول والعمل. وسنقف عند بعض فقرات هذه الوصية. تبدأ الفقرة الأولى من وصية أمير المؤمنين: أوصيكما بتقوى الله. تقوى الله تلك الصفة الرائعة، والملكة المنتجة لأنواع الطاعات، والحارس الأمين على ضمان مسيرة المؤمن في المسار الذي أرادته السماء له. يبدأ علي عليه السلام وصيته بهذه الفقرة والتي هي العمود الفقري للالتزام والطاعة، وحياة علي عليه السلام تجسيد رائع للتقوى، فهو الأطروحة العملية للرسالة والتلميذ الأول لفخر محمد صلى الله عليه وآله. انظر إليه كيف يصف حاله حينما جاءه أخوه عقيل: والله لقد رأيت عقيلا وقد أملق حتى استماحني من بركم صاعا، ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعظلم، وعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرددا، فأصغيت له سمعي فظن أني أبيعه ديني وأتبع قياده مفارقا طريقتي، فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها، فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها، فقلت له: ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه؟ أتئن من الأذى ولا أئن من لظى؟ السلام عليك يا أمير المؤمنين، يا رمز الاستقامة، ويا مفخرة الحق، ويا صرخة المظلومين. بل انظر إلى خوفه من الله ويقسم ويقول: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. نعم، هكذا يرسم لنا فتى الإسلام الخالد هذه اللوحة الفريدة بريشة الإخلاص والاستقامة والنهج القويم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أتم الصيام إلى الليل، صدق الله العلي العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، حان الآن وقت الإفطار في مدينة، وفي مدن أخرى أن يراعوا فروق التوقيت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على
الله أكبر الله أكبر لا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا اللهم تقبله منا بأحسن قبولك وأتمم علينا نعمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
من إذاعة الشرق الأوسط كنا مع البرنامج الخاص لشهر رمضان المبارك، قدمه لكم ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في كندا وإمام المركز الإسلامي اللبناني في مونريال سماحة السيد نبيل عباس. نتمنى للجالية الإسلامية صياما مقبولا وإفطارا هنيئا.
أعزائنا المستمعين، نعود مجددا إلى برنامج ليالي أمل الشام، إفطارا هنيئا وصياما مقبولا.
أعزائي المستمعين، هند لطفي تحييكم مرة أخرى من برنامج ليالي مال الشام، نعود معكم ببرنامج ليالي مال الشام ونحن معكم حتى الساعة 10:30 تقريبا. شخصية الأسبوع اليوم الحكيم أو المعلم كما يسمونه، لديه آلاف الكتب والمقالات، أكثر من 13,000 ساعة مسجلة، وأجاب على أكثر من 100,000 سؤال. يقول في إحدى مقالاته: أنا لا أدعوك إلى أن تصبح هندوسيا أو يهوديا أو أن تصبح مسلما أو أن تصبح مسيحيا، أنا هنا لأساعدك لتصبح متدينا تقيا. وعرف عنه إصراره بعدم رغبته أن يوضع له اسم أو توصيف فكري معين، انطلاقا من إيمانه أنه لا توجد فلسفة تصف الحقيقة بشكل مطلق. كنا بدينا نحكي، طبعا هذا كلياته عم نحكي عن المعلم الروحي أوشو. حول هالموضوع هذا بيسرني أنه استضيف الكاتب بشار عقيل. مساء الخير
يا
بشار.
مسنور.
نحن طبعا حكينا بشكل مقتضب جدا عنه بالأسبوع الماضي وما قدرنا نكفيه لأنه كان وقت أذان الإفطار. اليوم تعطينا نبذة أو نحكي عنه، يعني تعطي المستمعين نبذة من أول وجديد عن هالمعلم أو هالفيلسوف.
بكل سرور، حكينا الحلقة الماضية أنه سر اهتمامنا بهي الشخصية نقدمها بهي الفقرة، أنه هي الشخصية اهتم صاحبها بأسرار الإنسان أكثر ما يهتم بأسرار التكنولوجيا الحديثة. يعني نحكي عن فك في لهم فضل كبير على العصر، ولكن هذا الإنسان اهتم بطريقة ما بتركيبة الإنسان وعناصره من الداخل، يمكن هذا هو السبب اللي لفت نظري لاختياره للحديث عنه. أوشو هو معلم روحانيات، يعني مثل ما حكينا أنه في ناس سمته معلم روحانيات، أخذ اسم فيلسوف العصر، أخذ اسم حكيم، أخذ اسم مشعوذ كمان بالوقت ذاته. إذن هو شخص مهتم بالروحانيات، هندي الأصل، عاش بين فترة 1931 إلى 1990 حيث اغتيل. يعني حسب أقواله آمن بأنه الروح هي الجزء الأهم من الإنسان، وأنه هي البوابة الحقيقية يلي تتيح للبشر أن الابتكار والإبداع. يعني هو بيرجح الروح اللي بتتأمل على العقل بمسألة الابتكار، بيعتبر أنه الروح هي المسؤولة عن الإبداع وليس العقل. كتير هالنقطة هاي مهمة بدراسة فلسفته.
باعتقادك قديش هو صحيح بهالنقطة هاي؟
يعني الحقيقة هو كلمة الصح هي فكرة بالأساس جدلية، يعني كتير كتير صعب له.
ما بنحكي بالمطلق أكيد، يعني
يقرر الصح والغلط كتير قضية شائكة. ولكن أنا من أنصار أنه وقت اللي بقرأ لشخص أو بقرأ لكاتب أو بقرأ لفيلسوف بيعنيني هو شو قال وشو فيني استخلص من كلامه، بغض النظر عن هو طبيعته الخاصة. يعني نحن ما فينا نكون شو بيقولوا بسرية الناس أو الإنسان شو بيفكر من داخله أو هو شو أهدافه بالأساس، ولكن أنا بيعنيني أنه هو عم يقدم أفكار معينة، عم يقدم قيم معينة، فباخذ منها يلي انا بشوفه مناسب ملائم مفيد الى حد ما.
بغض النظر عن انه يعني كان عنده تقريبا ربع مليون شخص يعني من اتباعه
صحيح
كانوا.
صحيح. أيوه. وغير هيك انه وصل لمرحله مثل ما حكيت بالمقدمه انه هو اصبح واحد من الالف شخصيه المؤثره في العالم. هذا المستوى ما يعني مو بسهوله شخص ممكن يوصل له اذا ما عنده شيء حتى يخلق هالنوع هذا من الأتباع. وعامل كتب كتيرة وعامل فلسفات كبيرة، بالمقابل في كتير ناس كتبت ضده، وهذا أمر مشروع. يعني الفكر ضد الفكر، يعني هذا هو.
حتما نحن طبعا دائما لما منقدم شخصية الأسبوع ما يعني ما هي الشخصية اللي كاملة متكاملة أكيد. يعني أكيد في سلبيات بشخصيته حنذكرها فيما بعد. بس على شو كمان ركز تحكي لنا؟
بيقول أوشو، بيقول إنه الإنسان الحديث مثقل دائما بتفاهات العالم القديم، مثقل بتقاليده
والتقاليد،
مثقل بعاداته اللي هو تعلمها بطريقة أوتوماتيكية مع الوقت، نقلت له من أجداده إلى آبائه إلى أبنائه، هو ينقلها بدوره دون وعي لهي الفكرة نفسها، إنه أنا شو هذا اللي عم بنقله، أنا هي القيم اللي أنا عم بحملها وارجع انقلها للجيل اللي بعدي. هي شو بحد ذاتها، الانسان ما بيوقف عند عادته، الانسان بينقلها بطريقه اليه هو.
أيوة.
هو عم يعتبر انه هذا التراكم من العادات والتقاليد والموروثات هي سبب اساسي بان وضعت جدار سميك امام روح الانسان يلي قادره انه تكتشف اكثر. هي مقولته الاساسيه. طبعا مثل ما قلتي كمان هو بيرفض انه يكون في له تسميه. أوشو نفسه بيرفض انه حدا يسميه اسم محدد. هو بيعتبر حاله انه ما في فلسفه في الكون تقوم على الحقيقه او تقدم الحقيقه لاحد. كل فلسفه بتجي بوقتها بتقدم تراكم نتاج السابق وما يحمل الانسان من افكار، بيجمعهم مع بعض وبيقدمهم للعالم. هي بتكون مناسبة لفترة من الزمن، بعدها رح تجي فلسفات جديدة، رح تطلع استنباطات جديدة، فرح تتغير، وبالتالي نحن لن نقف يوما ما أمام الحقيقة أبدا. هي مقولة ثابتة. قال أوشو مرة أنه حكى عن ذاته، قال أنا بساعد الإنسان بأنه يدرك السكينة داخل روحه. أنا شغلتي وسيلتي انه بكلامي بكتبي بافكاري اللي بحكيها حطه امام نفسه ان يصل الى حاله السكينه، لانه الانسان مجرد ما وصل لحاله السكون لحاله الهدوء والتامل ابعد من امامه كل هالمشوشات هاي اللي نحن بنعرفها. بصير قادر يعي ذاته أولا، يعي العالم من حوله، وأخيرا يدرك ماذا يريد.
طبعا لأنه الإنسان هو منظومة روحية فكرية جسدية، أي خلل بيصير فيها بده يعني أكيد يؤثر على أبعاد أخرى.
تمام. كان يمتلك أوشو كان يمتلك قدرة كتير كبيرة على سبر أعماق النفس البشرية ويحاكيها ويقارب أفكار كتيرة من عالم الإنسان المظلم. فلهيك أتباعه تكاثروا بسرعة غريبة جدا، لأنه كان يحكي بلغة كتير بسيطة بنفس الوقت لا تخلو من العمق، وبنفس الوقت كانت تتخاطب كل شرائح المجتمع والناس دون استثناء، أي حدا بيقدر يفهمها. هلأ أي حدا مثلا على سبيل المثال إذا حاول يفوت على اليوتيوب أو بمكان تاني ويستمع لخطبة من خطبه، بغض النظر عن الشكل اللي راح يشوفه هو، يعني هو طبعا له شكل خاص
غريب،
يعني غريب طبعا غرائبي، بس يلي بيسمع حديثه هو بيحكي بالإنجليزي طبعا ولغته مكسرة منع سليمة، ولكن بحس أنه عم يفهم على الأقل 70-80% من لغته، حتى لو لغته ضعيفة رح يفهم عليه. فهو بيحكي بأسلوب كتير محدد قاطع وبسيط، ويمكن هذا هو اللي ساعده بالانتشار الشديد.
أكيد أنا بس بحب نوه هون أنه أعزائي المستمعين يلي بيحب يشارك وبيعرف عن أوشو أو بيحب يضيف معلومة أو له رأي بالمعلم أوشو أنه يتصل فينا على رقم الإذاعة المعروف 514-745-6789. تفضل.
أوشو بيحلل قضية العلاقة بالعلاقات بين الناس، بيقول طبعا نحن هلا من خلال الوقت القصير رح نحاول مثل ما اتفقنا رح نحاول انه ناخذ بعض مقولات هذا الزلمه نقدر نفهم هو شو يعني وين فات باي اعماق، ولكن ما رح نقدر نحكي عن كل شيء قاله او كل شيء تبناه، كثير صعب هذا الشيء. رح نختار بعض مقتطفات من اقواله يلي ملفته للنظر. بيقول انه فشل العلاقات بين الناس تعود الى امر اساسي، انه الانسان ما بيعترف بأنه هو عنده حالة خواء، عنده حالة فراغ نفسي، ما بيعترف أبدا أنه عنده فقر باطني من الداخل. كل ما بيلتقوا الناس مع بعضهم بيقول له كيفك، بيقول له أنا الحمد لله ممتاز، أنا وضعي ممتاز، أنا وضعي جيد. ليه؟ لأنه الإنسان دائما عنده خوف من أنه الناس
تحكم
عليه، تشوفه أنه هو أقل أو تشفق عليه أو ما رح يقدر يصارحها ويقول لها أنا زلمة عندي فقر باطني، أنا خاوي من الفكر، أنا ما عندي هدف، ما بيقدر يقول الحكي. لهالشي بضل حالة العلاقات بين الناس دائما عبارة عن علاقات تمثيلية، وغالبا ما تبعد بين الناس أكثر وتأخذ كل إنسان لعالمه المعزول وتأخذه للوحدة أكثر، لأنه عمليا فعلا هو عم يعزل نفسه كونه ما صريح مع ذاته أولا ومع الآخرين.
إذن الصراحة أول الصراحة الذاتية أهم بالنسبة لأوشو، وبعدين تماما. يعني بتحرره من كثير من العقد.
لذلك قال إنه جازف لكي تكون حقيقيا، يعني دائما نحن رؤوسنا مليئة بأفكار منعتقد إنه هي ثابتة، هذا هي حقيقة الكون، هيك نشأت، هيك مشيت، هيك تراكمت، فهي هي نتيجتها، وهو بيعتبر إنه هذا الشيء غلط كبير. جازف بفكرك، جرب تشوف فكر آخر، جرب تشوف عكس فكرك، جرب تشوف وين الغلط بالشيء اللي انت عم تفكر فيه. بهي المجازفة حتى لو بدها تكلفك رجوع فكري سنوات لورا مشان ترجع تبني من جديد، ومع ذلك فهي رح تكون مفيدة.
بشار يعني يمكن تصديقا لكلامه، نحن أو كتير من المهاجرين اللي بيجوا من دول العالم الثالث لما بيجوا على دول متحضرة بيهاجروا بيعيشوا فيها بيكتسبوا حضاراتها، بيكتسبوا سلوك معين أرقى من اللي كانوا عايشين فيه، فهذا تصديقا أنه لما عبين فتحوا أكتر بيرتقوا بإنسانيتهم وعبيرتقوا بسلوكهم الحضاري. أكيد يعني هذا نفس الشيء.
مثال عملي جدا اللي حكيتي تفضلت فيه هلا، أنه الإنسان أحيانا بينتقل من بلد لبلد فبيغير قناعاته من جذره، وبيكون هو عايش كل الوقت بالبلد الأول بغض النظر عن مين البلد الأول والثاني، بس بيكون عايش قناعات كاملة وفهمان أنه هي الصح الوحيد بالحياة، بيغير المكان، بيغير الجغرافيا، بيغير الأحداث والمعطيات، فبيغير أفكاره جذريا. وهذا مثال عملي تفضلت فيه، هذا صحيح 100%. بيقول أفكاره كلها بتدعو إلى أنه الإنسان يفتح نوافذه على الوجود، وبيقول أنه الإنسان يجب أن يذهب إلى الله ليس نتيجة للخوف، وإنما نتيجة لحب ذاته أولا. لازم يحب ذاته الإنسان مشان يقدر يحب الخالق، إذا ما حب نفسه فهو رح يكره الخالق قطعا. طبعا مفهوم المحبة مو بمعنى الأنانية أكيد، يعني
أكيد أكيد ما بيقصد فيها هالشكل هذا.
تمام. بيعتبر أنه الحياة بحد ذاتها هي هدية من الخالق، يعني مجرد ما الإنسان يولد فهو حصل على هذه الهدية الثمينة من الخالق
والنعمة أكيد.
وفي كتير المفروض كانوا يحصلوا على هدايا ما حصلوا، وبالتالي هن ما خلقوا أصلا. عرفت شو القصد؟ فاللي وصل على الأرض وحط رجله عليها فهو حصل على الهدية، فعليه على الأقل أنه يتأمل ويتفكر بهذه الهدية القيمة ويشوف شو أفضل.
احترام الذات يعني هي
تماما، يحترمها، يتعاطى معها باحترام، يتعاطى معها بتأمل، أنه أنا اللي حصلت على الهدية شو المفروض أعمل فيها، كيف لازم استعملها، وقديش هي مهمة، وقديش هي سامية وغالية وراقية، أنا لازم أكون على مستواها مشان أقدر أعيشها، ما لازم أتلفها، ما لازم أستهلكها بهذا المعنى. بيحكي عن شغلة تانية مفهومه للثورة. هو بيعتبر أنه في نوعين من الثورة، في ثورة الخارجية وفي ثورة الداخلية. بيقول كل أنواع الثورات الخارجية هي ما إلها طعمة، ما إلها معنى، يعني ما إلها جدوى. ليش؟ لأنه الثورات الخارجية بتحصل بالبلد بتغير كل شيء، ولكن الإنسان بيبقى ذاته، أفكاره بتبقى ذاته، بتغير شكل الحياة اللي هو عايشها أو القوانين يلي عم تطبق عليه أو شيء من النوع، أو حالة اقتصادية أو لا أكثر ولا أقل. الثورة هي الثورة الداخلية مش الخارجية، لأنه الثورة الداخلية هذا بيعني أنه أنا أغير مفاتيح اللي موجودة بالدماغ، بالفكر، بالشعور، اطلع لحالة أخرى، فاسمه تغير نوعي وليس تغير كمي أو قدري. فهو بيعتبر أنه الثورة الحقيقية هي ثورة التغلب على الذات والتمرد عليها والبحث عن شيء آخر بالنفس البشرية. هي مفهومه للثورة. بيحكي عن الخالق، بيقول عن بيخاطب الإنسان بيقول له أنت مخلوق إلهي وأنت لا شكل لك، حتى الله ليس شيئا كميا. يعني هو قضية نوعية، هو الله هو حضور، يعني ما هو شيء ممكن واحد يلمسه أو شيء ممكن يشم رائحته أو شيء من النوع. بيشبهها بأقرب تشبيه، بيقول الله ليس كزهرة، هو مش زهرة أو وردة، وإنما هو الشذى تبع الزهرة.
حلو.
تمام. فإذا هو إسقاط للشيء، ما هو الشيء نفسه، هو الفكرة يعني. ولازم الإنسان يستمع له، لازم الإنسان يحبه، ولازم يحب ذاته، ولازم يحب الآخر، بس بشرط أنه ما يمتلكه. هاي فكرة أساسية بيحكيها. شو أنه الحب شرطه الأساسي مشان نقدر نفهم الحب، الحب ما أني أمتلك الشخص أو الشيء أو المكان أو الحالة. حب هو الحب يلي ما له علاقة بالملكية، ما له علاقة بأنه هذا الشيء يكون لإلي حصرا. شو بيقول؟ بيقول لا تفكر بالله كشخص أبدا، فكر به كحضور يحيط الوجود كله، وعندها لا توجد حاجة للذهاب إلى أي معبد وإلى أي تمثال. لأنه أنت وقت عم بتروح على معبد أو بتروح على مسجد أو على كنيس أو على كنيسة أو وين مكان، فأنت عم تروح على مكان من صنع الإنسان. إذا بدك تخاطب الله فروح للطبيعة، روح لمكان الله خلقه مو الإنسان.
لم يعني وإنه إذا كان بالطبيعة كانت ظروفها طبيعية صعبة كتير، واحد ما بيقدر مثل بكندا شلون بده يقعد مثلا ناقص 40 أو شيء يتأمل بالطبيعة.
طبعا يعني طبعا هلا هو بالأخير يعني طبعا ما بيفرض إنه ما بيصير الروحة على المعبد، بس عم يقرب لنا الفكرة أكثر إنه أنت لا تكون، ما ممكن تكون صلتك كبيرة بالخالق وأنت عم تروح على مكان إنسان اللي صنعه وحط حواليه حيطان وربطك بأشياء كتير من الزخرف والألوان والإلى آخره، بينما الطبيعة هي من خلق الصانع الواحد الأوحد اللي هو الله لوحده، ما بتشوف غير تراب وشجر وسماء وجبال، فما حدا تدخل فيها. فأنت بهي اللحظة أقرب ما يمكن للتواصل مع الخالق. بيقول عن العلاقات، بيوصف العلاقات السلبية والعلاقات الإيجابية، وهو هون بهالمعنى عم يحكي عن علاقة الرجل بالمرأة، عم يحكي عن هالجانب. بيقول انه الناس عادة، الناس العاديين بتعمل علاقة، الرجل بيعمل علاقة مع المرأة لانه هو بخاف من الوحدة، بخاف انه هو يكون وحيد، وهي نفس الشيء. فعادة الرجل والمرأة بيعملوا علاقة مع بعض هروبا من وحدتهم، هيك هو بيعتبر طبعا. شوف الفكرة اللي عم بيقولها يعني، فبيهربوا من ذاتهم تجنبا للعزلة، وبيتعرفوا على بعض وبيقيموا علاقات مع بعض مشان كل إنسان يهرب من عزلته. هلأ هون بهاي الحالة بيكون بيعتبر هو العلاقة الإيجابية، هي بيعتبر علاقة سلبية، هذا النوع من العلاقات علاقة سلبية، إنه ما بصير أنا حب امرأة بدافع أنه أنا أهرب من عزلتي، لأني عم بهرب من ذاتي فعم دور على حدا تاني، هذا علاقة سلبية. شو هي العلاقة الإيجابية إذن؟ العلاقة الإيجابية بيعتبرها هو أنه لا تحاول الهرب من نفسك، عليك أن تحب أن تكون ذاتك، يعني أنت مو بس أنه أنت هيك مخلوق، لازم تحب هذا الشيء اللي مخلوق فيك. مجرد ما تبدأ تحب ذاتك كما هي تماما بتصير بتحب وحدتك حتى، يعني ما بتعود أنت ضد عزلتك. شو اللي بيحصل بعدها؟ يلي بيحصل أنه بالوحدة وبيكون الواحد بوحيد بتخلق نشوة وسعادة، وكل ما بتتنامى وبتكبر، بعد فترة بيحس الواحد حاله أنه ما عاد قادر يتحمل هي النشوة والسعادة لوحده، فبيروح لعند حدا تاني اللي هو يتعرف على امرأة ليقاسمها هي السعادة. وهون بهالحالة بيقول بالنهاية أنه هون هذا هو الفرق بين أنت هون ما عم توقع بالحب، أنت هون عم تنتشل الحب وتطلع معه
وتسمو
فيه بدل ما توقع فيه. فكرة كتير غريبة ولكن إحدى فلسفاته. نعم. شو بدنا نقول؟ بدنا نقول بيقول هو إنه اختر أشياء بسيطة، ابحث عن أشياء بسيطة بحياتك واستمتع فيها، رح تلاقي إنه أصبحت خارقة هي الأشياء. يعني عم بيقول مثلا تخيل قديش ممكن الإنسان يشعر بمتعة، قد يستطيع أن يمتلك متعة مثلا هو عم يطبخ. الإنسان ممكن يعمل بيض يحط عليه لحمة أو شيء أو كذا ويعمل طبخة بسيطة خلال 10 دقائق ويكون سعيد، أو ما يفكر فيها بالمرة، بس ممكن بهال10 دقائق إذا حب يكون سعيد ممكن تكون هاي أحلى طبخة بحياته، مجرد أنه هو حابب يقوم بهذا العمل، حابب يستمتع حتى بالتفاصيل، حتى بهو عم يسرح شعره، حتى هو عم يمشي بالطريق، يخلق متعة من أي فعل عم بيقوم فيه. وبالتالي يعني أي شيء بسيط
لتخلق سعادة نفسية، يعني وراحة نفسية.
تمام، هذا صحيح. مثل عم بيقول هم مثلا إذا تمتعت في طهي الطعام لأصدقائك ولأحبائك لأطفالك لأبويك فذلك سيصبح تأملا، يعني هذا رح يكون نوع من التأمل. فالسر في التمتع هو أنك استمتع بكل ما تقوم فيه، فقد تكون هو بيعتبرها أنه يمكن اللي عم بتقوم فيه هو مثل قربان لله، فهي جزء من سعادتك، جزء من متعتك. وقت بتصل للحظة المناسبة من هذا النوع من التأمل ومن هذا النوع من السعادة اللي أنت عايشها، بهي اللحظة ما بتلاقي إلا الشمس رح تشرق بشكل دائم بدون توقف، ورح تطلع أنت من كل نوع من الظلمة. يعني ما بيعود الإنسان بيحس بالكرب، ما بيعود يحس بالكآبة، بيحس بالمتعة بكل شيء عم بيعمله. تماما. وبيقول دائما حاول أنك تعيش بالحاضر. هي فكرة من الأفكار الغريبة جدا اللي بيطرحها، أنه لا تعيش بالماضي لأنه بيشدك لورا، ولا تعيش بالمستقبل لأنه بيسحبك لقدام. والإنسان مشان يكون هو حر، مشان يقدر يكون ساكن ومتأمل، عليه أن يعيش في الحاضر بدون ما شيء يشده لورا ولا شيء يشده لقدام، لأنه مجرد ما شده
مشان يشعر بمتعة الحياة أكثر.
تماما، ومشان يقدر يتأمل بشكل أكبر، لأنه مجرد ما كان هو مشدود باتجاه الماضي سواء أو باتجاه المستقبل فهو ما نوع حر ذاته، هو عبد لقضية عم بتشده، بينما حياته في الحاضر هي الوحيدة اللي بتحله مجال أنه يكون كائن متأمل يستطيع التأمل أكثر. نعم. وبيعتبر طبعا أنه العيشة في الحاضر هي الطريقة الوحيدة لحتى يكون الإنسان ثري. هو بيعتبر في نوعين من الفقر أو في نوعين من الفقراء، الفقراء الفقراء والفقراء الأغنياء، يعني اللي معهم مصاري واللي ما معهم مصاري بس هن اثنين فقراء. الثراء هو علاقة الحب اللي بيعيشها الإنسان بين ذاته وبين حياته، كل ما حب حياته أكثر فهو ثري أكثر، هيك بيعتبر الثراء.
وهذا مضبوط
تماما. بيقول، بيحكي عن الوعي، بيقول أنه نحن كناس تربينا على الطموح. الطموح بيعني الركض، بيضل واحد عم يركض بيضل عم يسعى. بنفس الوقت الطموح بيعني المنافسة، معناتها أنا في حدا غيري عم يركض بالمضمار، مع أنا لازم أنا أركض أكثر، لازم نافسه. المنافسة مع الوقت بتخلق مبررات ودوافع إلى أشياء ممكن تكون شريفة ممكن تكون غير شريفة، لأن المنافسة هي باب بس ينفتح.
صحيح.
يعني نحن بنحكي نظريا عن المنافسة الشريفة في الرياضة في الدراسة في العلم في الآخري، ولكن القسم الأكبر من المنافسة الذي يسود العالم هو منافسة غير شريفة عمليا، منشأه هو الطموح. طبعا هذا مو معناته أن الإنسان ما لازم يكون طموح،
لا طبعا.
بس هو اللي عم بيقوله أنه نحن بأمس الحاجة ليكون وعينا وعي جمعي وليس وعي فردي. الوعي الفردي بس واحد يوعى ذاته بصير بده يحقق ذاته هو، فبده يلحق طموحه هو. بس لما منكون في نحن عنا نوع من الوعي الجمعي، منعرف نحن كمجتمع كجماعة عايشة مع بعض وين مصلحة هاي الجماعة. لازم يكون فيها طبيب ومحامي وموظف عادي ونجار وعامل نظافة، وكل هدول الناس لازم يكونوا موجودين. وقت بيكون في عنا هذا النوع من الوعي، ما بيعود الواحد بيركض بس لذاته وبيركض بس ل طموحاته الشخصية. وبيقول أحيانا أنه يبدو أنه من الطبيعي وقت واحد بضوع وقت بالاستراحة بيعتبرها هي تضويع وقت، يعني وقت بيستريح عمليا بيعتبرها أنه تضويع وقت، ولازم أنه هو يكسب
كل دقيقة
كل دقيقة بوقته. ما بعرف أنا وين سمعت الكلام، سمعته منك مرة
شوي كثير
سمعت مرة منك قلت لي إنه إذا تحب حتى الـ 24 ساعة عندك مشغولة. طبعا ده شيء تحسبي عليه أكيد يعني، بس هو اللي عم بيحكيه اللي بيقصده إنه من 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 الخطر إنه نحن نعتبر إنه الراحة هي إنه الواحد قاعد ما بيعمل شيء. بالعكس تماما، الراحة هي عبارة عن مكان وزمان لشحن الإنسان، ونحن بأمس الحاجة له مشان نقدر نعطي لازم نرتاح، لأنه أثناء الراحة نحن بننشحن وبنتأمل، وهو طبعا دائما 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 بيجيب فكرة التأمل وبيعتبرها هي بداية الأشياء ونهاية. عم يحكي عن شجرة الإنسان، بيقول أنه الإنسان هو جذور وأغصان وأوراق. شو هي الجذور؟ الجذور بيعتبرها هي اللاوعي. اللاوعي هو شيء موجود تحت الأرض نحن ما بنشوفه، ولكن هو سبب أساسي بحياة الشجرة وموتها وشروطها ومسائلها. فالجذر بيأثر على الأغصان وبيأثر على الأوراق وعلى الأزهر، إذن هو الجزء الأهم. الأغصان بيعتبرها هي الوعي، وهي بيعتبرها هش للغاية، وعينا نحن وعي هش. ليش هش؟ لأنه شخص ممكن يحكينا كلمة نحن نفقد وعينا أو نعصب، فبيعتبر الوعي حالي هشة تماما، بيعتبر اللاوعي هو
الأهم بالأقوى
الأقوى وهو المؤثر أكثر. تماما. ف بيعتبر هو أنه على المرء أن يستخدم الوعي تبعه مشان يقدر يغير حالة الوعي تبعه، عليه أنه يستخدمه كبذرة صغيرة ويطورها يشتغل عليها. يعني وقت الواحد بيعصب يسأل نفسه هو ليش عم يعصب، ياخد فترات من التأمل بين وقت وتاني. طبعا مو هو معصب بده يسأل حاله،
أكيد.
ولكن بوقت
لا ممكن يعني يدرب نفسه، هي
هذا هو. هذا هو.
يعني من مبادئ اليوغا أنه تمام. واحد يدرب نفسه أو يعني
هيئها خلال حالات التأمل والاستراحة. صحيح. يفكر أنه هو ليش بيعصب، كيف ممكن يدرب نفسه على أنه يحول هالطاقة يلي ممكن تكون غضب بوقت من الأوقات، مع أنه أوشو ما ضد الغضب أبدا، بيعتبر الغضب هو حالة حقيقية للإنسان، ومع ذلك ما تتحول بس لفعل فيه أذى. هذا اللي بيقصده يعني. ما مشكلة إنه الواحد عيط أو صرخ، بس المشكلة إذا حول هالشي لأذى
ولا عنف.
فهو بيعتبر إنه هذا الوعي هو بذرة صغيرة علينا إنه نوعيها ونكبرها ونطورها لحتى تصل لمرحلة يصير في تقارب بين الوعي واللاوعي، يصيروا منسجمين، يصيروا يعطوا أوامر لبعض، يصيروا يتفاهموا مع بعض. حالة جدا معقدة ولكن ممكنة الوصول. هلأ اللي بدنا نذكر فيه بس آخر فكرة يمكن تكون أنه فيما يخص الجسد والتغذية. طبعا أوشو فيه له كتب عديدة في مسائل الجسد والتغذية، كمان هو بيعتبرها مسألة العلاقة بالروحانيات. ليش؟ لأنه بيحكي عن التناغم العظيم جدا القائم بين الفكر والجسد، في تناغم كتير قوي، في انسجام كتير عالي بيناتهم. فشو بيقول؟ بيقول لاحظ أنه وقت أنت ما بتستطيع حل مشاكلك، وقت بتكتر مشاكلك اللي بالشيء اللي بنسميه ديبريشن او مستني ستريس او قصص، بيحاول الجسد دائما ينبهك ويساعدك على انك تنض، يعني يساعدنا بالتفكير على انه ننظف حاله من السموم. بس وقت بتزيد ونكون نحن كل مالنا عم نكذب على انفسنا ونزيد ستريس على حالنا، بصير الجسم بالعكس بيعطي انذارات وبيمرض. فعمليا هو بيهددنا جسمنا وبيعطينا إشارات أنه أنت ما عم تعتني فيني، أنه أنت ما عم تنتبه لي، فأنا عم بعطيك نتيجة سيئة. فإذا هناك علاقة كتير قوية بين الروح والجسد والفكر والجسد. مشان هيك عم بيقول يجب علينا أن نتعامل مع كل حبة قمح أو أرز أو شعير أو خضار، مع كل بذرة وجزر وساق وورقة وفاكهة، على أنها تجسيد روحي فيها جزء من نور الله. هدول الآيات اللي موجودة بالحياة هي عبارة عن جزء من نور الله، لذلك لا ينبغي أن نسرف في الطعام ولا ينبغي أن نضيعه في عمليات شراء وبيع وزراعة وما بعرف شو كذا. لازم ننظر له بي 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 بسمو روحي، لازم نحترم الرز والقمح والحنطة والشعير، نعتبرهم هدول نعمة. أثناء الأكل ينبغي أن نمضغ الطعام مضغا شاملا لكي نساعد في تحويل ما نأكله تحويلا جسديا وروحيا. كل ما الواحد مضغ زيادة هيك بيعتبر هو بيساعد بتحويل هي المواد لطاقة روحية، مش بس فيتامينات وبروتين وإلى آخره. ولازم نعرف أن النشاط الجسدي والروحي يلي بينتج عن هذا الطعام هو من أجل جميع البشر. يعني وقت اللي ناس طاولة واحدة هو بيشوف مثلا 10 أشخاص عم يأكلوا نفس الأكل، فهنن بدون ما ينتبهوا عم بيحولوا هذا الطعام إلى طاقة روحية مشتركة، لأنه كلنا نحن عم نأكل نفس الأكل
طبعاً.
فعم يكون وعينا نفس الوعي وعم تكون روحنا بنفس الإيجابية وبنفس النمطية. فبيربط هو هالفكرة الغذاء بالروح. بيقول أنه حتى هاد الأكل والشرب اللي منتقاسمه مع بعض هو بينتج نوعية متشابهة من الدم حتى والجسد والفكر والحركة، فبيخلق حالة تشابه وبيخلق حالة وعي جمعي بين كل الناس. بيقول علينا أن نوسع هذا الوعي ليشمل كل شخص يعيش في محيطنا وعالمنا، قد ما فينا نوسع هذا الوعي ونوزعه ونعتبر أنه كلنا عائلة واحدة على كوكب واحد، نتشارك أرض واحدة وسماء واحدة و كون واحد.
حلو. يعني لا شك انه حديثه يعني او تعاليمه فيها نوع يعني اكيد من سمو الانسان الى الـ يعني الى الاعلى اكيد، ولكن يعني صدرت بعض المقالات يلي اشادت فيه وبنفس الوقت في مقالات كانت ضده. طبعا نحن لا نعرف مدى يعني مدى صحتها، ولكن يلي طلعناه عنه هو كمان بالإضافة للي قاله كان يقوله أنه هو ماسوني وأهم أهدافه الرأسمالية وتحديد النسل. يعني وهذا ملاحظ من اللي فضلت فيه حضرتك وقلت أنه يعني عن فكرته عن الزواج، يعني كيف بيفكر أنه علاقة المرأة بالرجل كيف وأيضا يقال عنه أنه عنده حرية بنادي بالحرية الجنسية. يقال أيضا أنه كان يضاجع النساء اللي أتباعه، وكان يعمل على أنه تعقيمهم مشان ما يكونوا حوامل يعني منه. واحد من أتباعه يلي كان يتباعه طبعا هذا كلياته أنا ما يعني ماني متأكدة من صحته، بس هاي مقالات صدرت عنه يعني. واحد من أتباعه اسمه ستيفن أو جين ستروك، لا سكرتيرته هي واحدة من ضحاياه بيقولوا. المهم واحد من أتباعه تركه وكتب كتاب شهير عنه معروف اسمه الإخوة. وبيقولوا أنه قتل هذا الشخص بسبب كتابته عن أوشو بهالشكل هذا. كمان إحدى ضحاياه اللي كانت سكرتيرة من سكرتيراته، لا أعرف مدى صحة هالشي هذا، ألفت كتاب اسمه الهروب من الآلهة. أتباعه بيلبسوا اللون الأحمر، وأنا لما سألتك تحت الهواء أنه بيلبسوا اللون الأحمر، فأنت كان عندك الجواب، ياريت يسمعوا المستمعين. أيوة. ليش كانوا يلبسوا اللون البرتقالي؟ عفوا
البرتقالي. هو عبارة اللون البرتقالي هو بيعتبره له علاقة بالصحة، وعمل كتاب اسمه أورنج بوك حكى عن قضيتين، قضية العلاقة بالصحة والتغذية، واعتبر أنه اللون الأورنج هو اللون الصحي، ونصف الكتاب تقريبا حكى عن أنه بمعنى أنه أنت مانك بحاجة لأي نوع من الوساطة بينك وبين الخالق. كتير كان مركز على هذا الموضوع، no mediation, no more mediation، هيك كان عم بيقوله هو. فهذا الكتاب سماه Orange Book، وهذا الكتاب بالذات هو بهي المرحلة بلشت كانت تكتر أتباعه بطريقة دراماتيكية، يعني مو معقول، كانوا بالآلاف كانوا ينضموا يوميا له، وصاروا يلبسوا لون الأورانج كمان تيمنا بهي الكتاب. نعم.
كمان بيقولوا أنه هو صاحب أول هجوم بيولوجي إرهابي لما حاول بالولاية اللي هو فيها، ما بعرف صحتها هالشي هذا، لأنه حتى ما نذكر اسم الولاية اللي كان فيها. بعتقد ميشيغان هو كان، ما بعرف،
فترة طويلة. نعم.
انه حبه هو انه يغير مسار الانتخابات المحلية لهالولاية هاي. فلما المسؤولين رفضوا انه يعني يستجيبوا لدعواته، فحاول يسمم الاكل، وبيقولوا انه مات كذا شخص من وراها، وبيعتبروا انه هذا اول عمل ارهابي بيولوجي صار. ولما هرب بيقولوا انه هرب بطيارته الخاص، لما وقف بولاية تانية لحتى يزود طيارته بالوقود، فقبضوا عليه الأمريكان وحبسوه. بعدين لما رحلوا على الهند بلده، وهنيك قتل، أو يعني ما بعرف كيف كانت نهايته. فما بعرف كيف صحت هالشي هذا، بس أكيد يعني من الواضح أنه هو نادى بأشياء سامية جدا. يقال أنه كان نصاب، يقال أنه كان يعني
مشعوذ
كثير، يمكن شكله، يمكن طريقة حكيه بتورجي هالشي هذا. بس طبعا نحن مثل ما ذكرت أكثر من مرة أنه نحن ما بنعرف صحة هالمعلومات هاي، بس كثير حلو أنه نعرف أنه هذا المعلم أو هذا الحكيم أو هذا الفيلسوف، مثل ما بيحبوا الكل يسموه، نادى بأشياء سامية أكيد يعني، وغير بمفاهيم كثيرة أكيد.
صحيح.
يعني
صحيح.
ما أعرف شو بتحب تضيف كمان عنهم.
يعني مثل ما قلتي، أول شيء هو الفكر اللي كان عم بيحكي فيه، لا شك أنه بيتلاقى بشكل ما أو بآخر مع الخط العقائدي شوي. فدائما هذا النوع من التضارب، من الصراع بين الخط الروحاني والعقائدي، دائما بيخلق عداوات كثير كبيرة، وبيخلق ناس تكتب مع وضد. لذلك ما لنا غريبة أبدا أنه نقرأ كثير أشياء. طبعا أنا موافق معك أنه هي بالأساس شخصية إشكالية، ما أنا شخصية أبيض وأسود يعني، فهي من ناحية. من ناحية تانية، أنا تعلمت شغلة أنه مشان أحكم على فكر معين بقرأ أو بطلع على ما كتبه صاحب الفكر أولا. يعني أنا قادر قيمه، كتبه موجودة، مقالاته موجودة، خطبه موجودة، ومقابلاته بقرأ وبسمع هو شو قال وشو كتب. هدول أكتر شيء بيعطوني مؤشر سليم وصحي وصحيح عن تقييمي له، قبل ما أقرأ فلان شو كتب عنه. عرفت كيف يعني؟ أكيد يعني أكيد. خلينا نقيمه من خلال هو شو عامل. وبالاخير نحن ما عم نستضيف هالشخصيه لحتى نقدم لها مكافاه ولا انه شو بيقولوا نساهم في تخليدها مثلا او نمنحه جائزه. لا على الاطلاق
القاء الضوء على هالشخصيه
تماما. هو شخصيه مهمه وبما ان احدى الشخصيات الالف المؤثره في العصر الحديث فهي تستحق ان يحكى عنها او انه يحكى عن جوانب منها. على الانسان اللي بيحس انه في اهميه لهي الشخصيه او لمنتج هذه الشخصيه ما كتب فيه عليه انه يطلع ويحكم بذاته.
ايوه تفضل. نعم.
ويلي بيلاقي انه الشخصيه من هالنوع ما بتستحق انه ينقر عنها او يطلع عليها فكمان هذا شأنه.
كلمة اخيرة عنه انه الغرب تأثر كتير بالابعاد الروحانية يلي نادى فيها يعني اكتر من الشرق بعدين يعني استوعبوا ما شو اللي كان عم ينادي فيه واهم افكاره شو هي وترجمت كتبه اغلبها الى العربية. صحيح. ومكتبات العربية مليئة بكتبه الترجمات كلها موجودة.
صحيح.
يعني
صحيح السبب قصدك يعني؟
لا يعني انه قصدي في يعني في من اتباعه في بيؤمنوا بافكاره في منهم لا. عندنا طالما بالبلاد العربيه بده يعني يترجموا له ونزلت كتبه كلها بالمكتبات العربيه هذا دليل على انه ايضا الشرق يعني استوعبه. صحيح. صحيح. واكيد
هو هي نقطه هي نقطه مهمه حكيتيها هلا انت انه الغرب تلقاه قبل ما الشرق يتلقاه لسبب كتير أساسي. الشرق هو منطقة الحضارات منطقة الديانات والعقائد والحضارات القديمة فدخول شخص من الشرق بهذه الأفكار الفلسفية العجيبة على ناس عندها حضارتها وعندها موروثاتها وتقاليدها أمر غاية فوبة. لذلك الغرب ممكن أنه يتأثر بسرعة أكثر لأنه حضارته هي أقل عمراً وأقل عمقاً أصلاً فلذلك بدأ التأثر فيه بالغرب أكبر بعدين, أكبر بعدين ارتداداته رجعت لعنا يعني. عموماً هو شخصية إشكالية أنا برأيي أنه بتستحق إنه نلقي عليها شوية الضوء. حقيقة
أنا بدي أشكرك بشار على هالمعلومات.
أنا بدي أشكر صبرك علي.
لا وبدنا نشكر المستمعين أكيد استفادوا وأخذوا معلومات يعني مهمة عن هالمعلم هذا. شكرا كثير للكاتب بشار عائيل وطبعا موعدنا مع بشار الأسبوع القادم بشخصية أخرى أيضا قد تكون إشكالية وقد تكون تستحق يعني دخلت التاريخ وتركت بصمة جيدة فيها. أعزائي المستمعين انتظرونا بعد الفاصل مع فقرة خاصة عن الدراما السورية والمخرج المسرحي غيث غريبة.
أجبان وألبان ماري كعدي المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كعدي بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477 أجبان وألبان ماري كعدي وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
أهلين أبو سطيف تفضل نقعد بالصالون لك. أهلين يا حلة البركة تتهنى بهالبيت الجديد. خود احتفى ايديك عملت لك حباب اسوار مو انا عملته ام سطيف خلي لي اياك يا رب.
والله يا ابو سطيف انا عملت بنصيحته اتصلت بسوزان حج حسين باعت لي بيتي واشترت لي هذا البيت الله وكيلك على ايديها يلفوا بحرير دخيلك.
ما قلت لك انا لك اسمع اعطيني هالتليفون دق لي انت افتح لي شو خط افتح 514-824-6262 ايوه هذا هلا بدنا نحكي مع سوزان لحتى انا بدي كمان اتشكرها بلكي بتلاقي لنا شي حل. يلا عنا الو
فيتيري مو بونجور
الو صباح الخير مرحبا فيني احكي مع سوزان
عم تحكي
مرحبا كيفك سوزان
الحمد لله اهلا ابو الصيف
اهلا كيفك
الحمد لله
ليكي سوزان بدي بيع بيتي يا سوزان واشتري شقة كوندو ما عاد انا بعد ما عاد عندي حيل انا ما عاد عندي حيل شيل واجي واطلع واصحى شيش
دخيلك قال عم بتبيعوا كونديات منيحة. اوكي ليكي ايجا بدي شوفها
امتى ما بتحب يا ابو سطيف.
طيب يا ستي انا بدي قلت لك على الرقم وان شاء الله بتلتقوا مع ابو سطيف وسوزان حج حسين على 514-824-6262.
شقة بدك بيت مع عجنيني لو حبيت، بدك شقة وبدك بيت مع عجنيني لو حبيت، قلت لسوزان حسين بتلاقي لك أحلى بيت.
مطعم ليالي المزيك أرقى المطاعم والصالات العربية بموريال وبيقدم أجمل السهرات اللبنانية والشرقية. زوروا موقع ليالي مزيك.com أو 514-334-5777.com لا تطلعوا على أشهى الأطباق والميزات اللبنانية اللي بيقدمها مطعم ليالي المزيك، كما أنه بإمكانكم الاستماع ومشاهدة ألمع نجوم الغناء وأجمل وصلات من الرأس الشرقي على موقع ليالي مزيك.com أو 514-334-5777.com. مطعم ليالي المزيك على العنوان 12383 لاشابيل، 514-333-4-5777.
بمناسبة عودة المدارس، ساميليا ساك إيفاليز على 778 بيكاري في سان لوران يقدم حاليا أسعار رائعة للحقائب المختلفة من الماركات المعروفة مثل سويس جير وروت، هاي سيرا، فوكسي وهيدجرين، بالإضافة إلى الحقائب النسائية الحديثة وحقائب السفر الجيدة بأسعار لا تنافس. زوروا ميليا ساك على 778 بولفار بيكاري ديل سان لوران، 514-439-1369. ميليا ساك على 778 بولفار ديكاري ديل سان لوران، 514-439-1369.
أعزائي المستمعين، كمان برح فيكم مرة أخرى بفقرة الدراما السورية ومعي المخرج المسرحي غيث غريبة. مساء الخير غيث.
مساء الخير هند، ومساء الخير للسادة المستمعين، ونتمنى لهم هيك إفطار شهي ويكون صياما مقبول إن شاء الله.
إن شاء الله غيث. طبعا هلأ الناس كلياتها يعني أنظارها متوجهة إلى المسلسلات، وطبعا المسلسلات السورية مثل ما الجميع بيعرف أخذ حيز كبير من مشاهدين الوطن العربي. ريت بدنا نلقي الضوء شوي على المسلسلات الرمضانية يلي استحوذت اهتمامك كمخرج مسرحي واستحوذت اهتمام المشاهدين، يعني أكبر المشاهدة.
والله الحقيقة هند بتعرفي انه تستحوذ على اهتمامك بدك تقدر تتفرجي على كل المسلسلات وتنتقي فيما بعد وتتفرجي، هذا صعب شوي الموضوع.
طبعا هلا صرنا بالربع بالربع الاخير من او الثلث الاخير، الربع الاخير الحقيقة يعني اسبوع من من رمضان، يعني قدرنا ناخذ فكرة عن المجمل.
يعني انا بوجهة نظري الشخصية من اللي شفته، لانه الاعمال كثيرة ما شاء الله، وتتابع الكل ما فيك مشان تبدي رأي يكون موضوعي ويكون صادق على الأقل. فمن خلال اللي شفته أنا راح أحكي وجهة نظري، ما في كتير أعمال ما شفتها ما فيني أحكم عليها، ما فيني أقول أي شيء. الحقيقة يعني أنا حابب هيك أحكي عن بصمات الممثل السوري حقيقة، اللي سنة عن سنة عم تزيد حضورا على الشاشات الفضية، على شاشات الأقنية العربية كلياتها. عم نلاحظ أنه الممثل السوري عم يكون فيه له حضور متميز، ليس فقط بالأعمال السورية وإنما حتى بالأعمال المصرية، وفي بعض في أعمال مشتركة مصرية لبنانية سورية أردنية مع الأعمال الخليجية حتى. يعني مؤخرا وصلتني معلومة أنه الفنان عباس النوري في عنده مشروع مع الدراما الخليجية، لكن لسه قيد الدراسة. فيعني عم نلاحظ أنه الممثل السوري صار فيه له حضور واضح، صار فيه له بصمة مؤثرة، صار فيه له أسلوب تمثيل محبوب وقريب من روح المشاهد. فلذلك عم يكون تواجده مؤثر وظريف بالدراما عموما. من بين الأعمال اللي الحقيقة حابب أنه نلقي الضوء شوي عليها، يعني هي من خلال الممثلين اللي عم يلعبوا أدوار كتير مهمة. بالدرجة الأولى لفت انتباهي وانتباه كتير من المشاهدين الكل حقيقة، برأيي كل الناس اللي قابلتهم وشفتهم لفت انتباههم بسام كوسا بمسلسل وراء الشمس. حقيقة ما زال بسام كوسا عم يتحفنا دائما بطاقات إبداعية جديدة، بإمكانات تحكمه بأدواته بطريقة خارقة حقيقة. يعني دو عم يلعب دور واحد مريض بمتلازمة داون، دور معقد وصعب بكل مفرداته.
ويقال انه هذا يعني هذا المسلسل تقريبا من اهم المسلسلات يلي قيم المشاهدين عطوها الدرجه الاولى، ويقال ايضا انه عم يعالج امور المعوقين يعني بشكل ما كثير تعالج بالدراما.
لا للمره الاولى، يعني مو ما كثير، للمره الاولى الدراما السوريه تتناول الموضوع، يعني خلينا نسميهم ذوي الاحتياجات الخاصة، مرضى الحالات هي يلي منسيين عموما بشكل عام عنا بأوطاننا، مو بشكل كامل لكن يعني هني على هامش الحياة ما لهم أي دور فاعل. خطوة كتير مهمة وجبارة قام فيها المخرج سمير الحسين والمؤلف محمد العاص مع شركة إنتاج عاج بمعالجة هيك موضوع، لأنه هذا الموضوع حساس.
يا ريت تعطي فكرة للمستمعين يلي ما عم يشوفوا المسلسل بيحكي عن
المسلسل بيحكي عن ذوي الاحتياجات الخاصة يلي هن المصابين متلازمة داون. متلازمة داون هي يعني ما معروف عنا بين قوسين شعبيا بمرض المنغولية، يعني الطفل اللي بيجي منغولي. عم يحكي عن ثلاث حالات، عن حالة عم بيلعبها بسام كوسا وهو واحد كبير بالعمر، يعني مصاب بهذا المرض من عائلة فقيرة، لكن عنده مقدرة كتير قوية بتصليح الساعات. وعم يحكي عن شاب أصغر بالعمر، شاب صغير، وعم يلعب دوره هون ملاحظة كتير مهمة إنه عم يلعب دوره شاب فعلا مريض.
عم بيقولوا أيوة منغولي
على, أيوة. على الدين الزيبة عم يلعب هذا الدور، عم يلعبه بطريقة كتير ظريفة، بطريقة قريبة جدا للقلوب. ولد واضح إنه في عنده إمكانيات كتير حلوة، حضور ظريف، أداء لطيف، بيعرف شو عم يعمل وشو بده. يبدو انه مشتغل مع المخرج كتير، بس كمان الولد واضح انه في عنده امكانات كتير ظريفة، وعم يورجينا حالة مقابلة، هي حالة عائلة عم تستنى ولد، الام حامل اللي هي
هو
صيبة مبارك، حامل بجنين مصاب بهذا المرض، وموقف العائلة ومن حواليها من هذا، من هذا الموضوع، زوجها وهي وحماتها وأمها وأبوها والآخرين، يعني موقفهم من هذا الموضوع، مجموعة من الصراعات، مجموعة من العلاقات الاجتماعية، استغلال الساعاتي بياع الأنتيكات لهذا الولد المعاق اللي ما حدا بيصدق أنه بيصلح ساعات، لأنه أبوه كان ساعاتي، وبالصدفة أبوه عرف أنه هو عنده الموهبة الإمكانية أنه يصلح ساعات، فهو بيجيبه لعنده بشغله من محل على أساس عم ينظف غبرة، وانه يعني هو عم يتكرم عليه وعلى اهله، بس عم يحطه هيك يعني، وعم يعطيه يعني قروش باخر الشهر. حقيقة مجموعة مسلسل بتعرف ب 30 حلقة ما فينا نختصره بالكلمة، لكن بدي نوه يعني الكل لاحظوا بسام كوسا وهذا الدور القوي اللي عم يلعبه، رغم مساحته الحوارية القليلة، كنا بحوار انا وبشار هذيك المرة عم يقول لي انه الكاتب ظلمه ولا بسام كوسا بانه مساحة الحوار اللي عنده متواجد بالمشهد، مساحة الحوار ما عنده غير 3-4 كلمات بيقولها، مساحة قليلة، كان يعني اذا اعطاه مجال اكتر لحتى يعبر حاله اكتر. قلت له لا، انا بالعكس انا شايف من وجهة نظري انه هي عم تظهر قدراته التمثيلية، قدراته على التعبير بالجسد وبال بالميميكا بالوجه وبالعيون، قدرات مخيفة يعني بوصل لك.
وهو المصاب بهذا المرض يعني هي حالته الطبيعية بدها تكون هيك.
هلا عم بحكي على بسام كوسا،
هذا هو قصدي.
هو مريض،
انه كمريض يعني ما بيقدر ما عنده حوار يقدر يحكي فيه.
هلا في حال نحن بنشوف الولد علاء الدين اللي عم يلعب دور على عنده مساحة حوار لا بأس فيها، بيعبر فيها عن 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 اللي بده اياه بالكلام، لكن بدور بسام عم يعني دائما ردود فعله عم تكون بكلمة أو تنتين، بعرف وصلح وبعرف بعرف، بس يبدو أنه ما بعرف، يبدو لي أنا شخصيا هيك شايف أنه بسام كوسا عاش مع دول العالم فترة من
حتماً درس
لحتى
حالتون.
لقطة هي عم يقدمها بطريقة مو معقولة. أنا حقيقة واحد من الناس اللي مبهور، اللي معجب جدا بهذا الأداء وبهذا التمثيل وهي الحالة العالية جدا، اللي بظن أنه بتوصل، مو بتوصل يعني على حتى المستوى العالمي، الإلال الممثلين اللي بيحسنوا يقدوا هيك أدوار.
حلو.
مسلسل تاني وممثل تاني كمان حقيقة كل سنة عم يبهرنا بإمكانياته التمثيلية، رغم أنه هو مقل يعني، وعمليا ما بيشتغل أكثر من عمل بوقت واحد، ما بيلتزم بعملين مثل ممثلين تاني، بيلتزم بعمل واحد وبيأديه بشكل كتير ظريف، هو الممثل تيم حسن بمسلسل أسعد الوراق. المعروف احنا حكينا عن اسعد الوراق سابقا
بالجزء الاول،
حكينا انه هو يعني بشكل او باخر مغامره، لانه هو عمل تقدم سابقا بالابيض والاسود ورسخ باذهان المشاهدين لفترات طويله من السبعينات لحتى الان، فتقديمه مره ثانيه بده يكون نوع من المغامره والمقايضه، ورغم انه يعني تقدم 7 حلقات، هون عم تقدم 30 حلقه، ففي اكيد ومن نفس المصدر يعني، مأخوذ من نفس الرواية،
رواية
لإسماعيل صدقي إسماعيل الله والفقر، طبعا هالمرة بقلم هوزان عكو، هي مؤلفة السيناريو وإخراج المخرج المعروفة رشا شربجي. يعني الحقيقة مع طاقم كبير من الممثلين السوريين، منهم أمل عرفي عم تشاركوا بالبطولة، منى واصف اللي لعبت دور منيرة،
ايوه هي البطلة،
المرة امل عرفي عم تلعب دور منيرة، ماكسيم خليل، خالد تاجا. الحقيقة أسماء كتير، مها المصري ديما بياعة، أسماء كتيرة، مسلسل بضم بقى كبيرة كتير من ممثلين سوريين. لكن تيم حسن
الناس عم تربط بين شخصية هاني الروماني وبين تيم الحسن،
ما بظن مأدية بطريقة تيم كمان، يعني مقدم لنا بشكل جديد، يعني مقدم لنا هذا الشخص البسيط الشغيل اللي وجهه لله، اللي حتى العالم يفكروا فيه.
أيوة أحمد
لوسي. لكن هو مقدم لنا بطريقة مختلفة عن الراحل هاني الروماني،
والحدبة موجودة بظهره.
هو ما له مبينة كتير قوية، ما له ظاهر كتير قوي، ما في حدبة بظهره، لكن عم يلعبوا بطريقة كتير ظريفة، حتى بأدائه
بالكلام
بيتمه باللفظ، بطريقة اللفظ تبعه كمان. تحية كتير كبيرة لتيم حسن، يعني أظهر لنا دائما شخصيات مختلفة بأدوار مختلفة. صحيح. من صحيح. من مسلسلات دائما في عنده شيء جديد، دائما بيدور على على الشخصية الصعبة، الشخصية اللي ما أنا عادية، ما أنا بسيطة، شخصية معقدة ومركبة وبدها شغل.
حلو.
بدها شغل، يعني على 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 قولة أهل الفن، بدها شغل داخلي وخارجي، بدها شغل على الشكل وبدها شغل على المضمون، يعني على طريقة اللفظ، على حركات إيديه.
إذا أنت بتعتبره رح يأخذ نفس النجاح اللي أخده بالجزء الأول؟
أنا بحكي رأيي الشخصي، ما بعرف ممكن يأخذ نجاح،
بعدين بنشوف إنه
ممكن. أنا برأيي إنه مسلسل مهم، مسلسل مهم كمان عم يؤدي فيه على سبيل المثال ماكسيم خليل، عم يؤدي فيه دور كتير حلو، عم يؤدي فيه أيمن رضا، عم يؤدي فيه دور جميل، دور زعيم الثوار اللي عايشين بالجبال والغابات. ننتقل لمسلسل ثالث، يعني هو من الفولكلوريات الدمشقية اللي أخذت بالفترة الأخيرة هيك
شعبية
كبيرة، حتى قبل باب الحارة. مسلسل اسمه الدبور. أنا اللي لفت لي نظري بهذا المسلسل كمان الممثل سامر المصري، عم يلعب دور أبضاي بس مختلف عن أبضاي
باب الحارة،
مختلف عن أبو شهاب تماما. عم يلعب دور أبضاي المكسور اللي خالته مرت أبوه قلعته واستولت على كل رزق أبوه، بهدلته وقلعته من الحارة، خلت الحارة كلها تقلعه. فهو راجع بهذا النفس الانتقامي اللي بده يدمر كل شيء لحتى يحصل على
حقه.
لكن في عنده ما زال بداخله
الطيبة
هذا لسه خط الإنساني لسه موجود عنده، ما انقتل. يعني في مشهد بحلقة مبارح أو بولت مبارح بلتقيه هو وإخواته من أمه، من أبوه عفوا، يعني أولاد خالته مرت أبوه اللي عمليا هن دمروه، بتعلق هو وياهم. فرفيقه بيقول له أنت بتحبهم لأخواتك؟ بيقول له إيه بحبهم لأخواتهم، لا أعوذ بالله ما بحبهم لأخواتهم. فحقيقة كمان عم يلعب الدور بطريقة كتير ظريفة. لما بتشوفي سامر المصري بتقولي هلأ، أو بشخصية الدبور تقولي بده يلعب شخصية قريبة لأبو شهاب، لا حقيقة شخصية أبضاي.
حلو إنه طلع من هال، مع إنه أخذ يعني جماهيرية كبيرة أبو شهاب. فحلو ذكى منه إنه طلع من هالشخصية هي، ما تأثر
فيها. تمام. هذا اللي لفت نظري وعم بحكي عنه بشكل أساسي، إنه هو حسن يطلع من القالب شخصية أبو شهاب لحتى يلعب أدوار تانية
ويورجي مواهبه.
طبعاً ويورجي مقدرته ومواهبه. بمسلسل سقوط الخلافة، حقيقة مسلسل يمكن عدد كبير من الناس ما رح يتابعوه، ما رح يشوفوه، لأنه هو بالفصحى. مسلسل بيحكي عن فترة، مو عن تاريخنا، عن تاريخ الخلافة الإسلامية بين قوسين، خلافة العثمانية ونهاياتها، نهاياتها الفترة. عم يلعب عباس النوري دور كتير مهم حقيقة، أنا شايفه كتير ظريف دائما. كمان عباس النوري ما شاء الله بتألق دائم وحضور جميل دائما على الشاشة. كمان عباس دائما بيبحث عن شخصيات مركبة، حتى لو الشخصية ما أنا مركبة، هو بيحاول يلعبها بالطريقة اللي تكون قريبة كتير للواقع والحياة الناس. يعني تألق كتير بأدوار قريبة من الشارع، مثل أبو عصام، مثل الدور اللي لعبه بمسلسل السنة الماضية، خليني ذاكرة أخذ خط خانتني شوي، شتاء ساخن،
شتاء ساخن
السنة عم يلعب كمان، أنا ما تابعته الحقيقة، أهل الرأي كمان مغامرة، إنه هو أخذ محل جمال سليمان عمليا كمان هي مغامرة، أنا ما تابعته ما فيني أقول شيء. بس دائما عباس النوري بيحاول إنه مثل ما قلت لك يلعب الشخصية بحيث إنه حتى مفرداتها تكون قريبة من الشارع، تكون قريبة من الناس، ما تكون مفرداتها متعالية أو متساقفة أو إلى آخره. كمان مسلسل بيستحق المشاهدة، لكن للحقيقة بظن إنه اللهجة واللغة العربية الفصحى هي اللي راح تأثر فيه شوي. شوفي عندنا كمان مصطفى الخاني، لفت انتباهي كمان بمسلسل دبور
وما ملكت أيمانكم،
دبور ومسلسل ما ملكت أيمانكم، كمان بنلاحظ إنه ممثل موهوب جدا، ممثل فيه عنده إمكانيات ظريفة للتنوع، لأنه يلعب شخصيات مختلفة شريرة وطيبة بنفس الوقت. بنشوفه كمان شخصية، حتى بشخصية النمس بباب الحارة هاي السنة، ما له محاول يكرر اللي عمله السنة الماضية، إذا بتلاحظي بالتيمة تبعه تبع أهلين ومتلاها، بالعكس عم يلعب عليها شيء، عم يلاقي مفردات جديدة. بمسلسل ما ملكت أيمانكم عم يلعب دور جميل، دور متدين، شخص متطرف من جماعات المتطرفة، حتى بمفردات المكياج اللي منقيها، الكحل اللي بيحطه بعينه، يعني
طريقة كلامه. أنا حقيقة شفت كم حلقة منه، بعدين ما يعني طبعا تغيرت القناة اللي أنا كنت عبتابعها. على ذكر ما ملكت أيمانكم، عبيلائي انتقاد فظيع، وخصوصا من رجال الدين، ولكن هو دفع عن نفسه نجدة أنزور كتير، وقال أنه أنا عبقدم الصورة الحقيقية عن الدين الإسلامي والنسبة الناس المتطرفين. فهل برأيك نجدة أنزور حينجح بهالمسلسل؟ هل يعني حقق رح يثبت للناس بهالمسلسل هذا أنه شو بيقصد بهالمسلسل؟
هلا الهجوم بشكل أساسي أنا اللي فهمته، لأنه هو استخدم كلمة من القرآن،
ما ملكت أيمانكم
ونزلها بمسلسل. هاي واحدة من الأسباب طبعا، لا شك أنه دائما في هجوم نجدة أنزور، دائما في هجوم عليه من كل الأطراف حقيقة.
أنت كمخرج، هو كمخرج شو رأيك فيه؟
أنا بشوفه، ما بدي قيمه يعني، أنا مين أنا لحتى قيم نجدة أنزور، لكن من وجهة نظري هو مخرج كتير مهم. إنسان بشوف يعني بشوف الكاميرا بطريقة ما حدا تاني بشوفها، مخرج عنده مفردات ما بيمتلكها حدا آخر، هو يحرك الماء الراكدة مثل ما بيقولوا بالدراما السورية، خلى المخرجين، حفز المخرجين لأنهم يدوروا على طرق جديدة بالإخراج، بحركة الكاميرا، بإيقاع الكاميرا. في عنده مشكلة إشكالية مهمة نجدة أنزور، أنه هو ما بيشتغل مع الممثل، هو بيقول أنه أنا الممثل لازم يكون جايني جاهز، مو أنا بدي عنه التمثيل، فهو ما بيراقب الممثل، هو بيراقب الكادر تبعه. لذلك بتشوفي الكوادر تبعه كتير جميلة، بنقي كوادر وزوايا تصوير رائعة، وبنقي ممثلين يعني عمليا بيختار ممثلينه بتؤدى، يعني بمعنى انه ما بيشتغل على الممثل، لكن بيشتغل على الكاستنج تبعه، على البحث عن ممثلين. ممثل مخرج مهم، وبينتقي مواضيع مثيرة دائما، ان كان بالشكل او حتى بالمضمون. ولذلك بنشوف انه يعني نجدة أنزور دائما تميز، حتى من بداياته، بانه هو كان في له اعداء كتير، انعملت عليه هجمات كتير، اتحارب كتير، لكن حقيقة اثبت انه هو مخرج مهم، ومخرج في له حضور، ومخرج ما زال مستمر، وغير انه هو عم يخرج عم يعطي حقيقة فرص مهمة لعدد من المخرجين بالشركة تبعه. صار عنده طبعا شركة، وهي الشركة عم تعطي فرص لعدد مهم من المخرجين انهم يطلعوا يظهروا قدراتهم وامكانياتهم.
يبقى الحكم للمشاهدين اكيد وللنقاد، واكيد بعد رمضان حنسمع اقاويل كثيرة وانتقادات كثيرة
بعد عكاظ المسلسلات.
اكيد انا بدي اتشكرك كثير غيث على
اتشكرك انت، ان شاء الله ما اكون مللت المستمعين.
بالعكس السادة المستمعين بيحبوا يسمعوا عن المسلسلات اللي عم يتابعوها ويشوفوها. أعزائي المستمعين، مع فقرة غيث أو أستاذ غيث أنا بنتهي من تقديم فقراتي. طبعا لسه البرنامج بقيان، لسه في عنا فقرة المسابقات مع خلدون وغيث، وأيضا في زميلي مؤيد عنده مفاجأة كتير كبيرة بدي أقدم لكم إياها بالفقرة الفنية.
بس ما تكون شي قنبلة دي
قنبلة فنية أكيد يعني أكيد. بترككم مع الزميلين غيث غريبة وخلدون عبد المجيد وفقرة المسابقات، وأنا بلتقي فيكم الأسبوع القادم بحلقة جديدة.
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477 أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
أهلين أبو سطيف، تفضل نقعد بالصالون لك. أهلين يا حلة البركة، ايش تتهنى بهالبيت الجديد؟ خود احترق ايديك. عملت لك حراب اسبوع، مو انا عملته، ام سطيف خلي لي اياك يا رب.
والله يا ابو سطيف انا عملت بنصيحته، اتصلت بسوزان حج حسين باعت لي بيتي واشترت لي هذا البيت. الله وكيلك على ايديها، يلفوا بحرير دخيلك.
ما قلت لك انا لك اسمع، اعطيني هالتليفون دق لي انت، افتح لي شو خط، افتح 514-8246-2. ايوه هذا، هلا بدنا نحكي مع سوزان لحتى انا بدي كمان اتشكرها، بلكي بتلاقي لنا في حل. يلا الو
فيتيري مو بونجور.
الو صباح الخير، مرحبا، فيني احكي مع سوزان؟
سوزان عم تحكي.
مرحبا، كيفك سوزان؟
الحمد لله. اهلا ابو سطيف.
اهلا، كيفك؟
الحمد لله.
ليكي سوزان، بدي بيع بيتي يا سوزان واشتري شقة كوندو. ما عاد عندي حيل، انا ما عاد عندي حيل شيل واجي واطلع واصحشيش. دخيلك قال عم بتبيعوا كونديات منيحة. اوكي ليتي ايجا بدي اشوفها
امتى ما بتحب يا ابو سطيف.
طيب يا ستي انا بقلت لكن الرقم، وان شاء الله بتلتقوا مع ابو سطيف وسوزان حج حسين على 514-8246-2.
شقة بدك بيت مع جنيني لو حبيت، بدك شقة وبدك بيت مع جنيني لو حبيت، تلفن لسوزان حسين بتلاقي لك أحلى بيت.
مطعم ليالي المزيك، أرقى المطاعم والصالات العربية بموريال، وبيقدم أجمل السهرات اللبنانية والشرقية. زوروا موقع ليالي موزايك .com أو 514-12-5777.com لا تطلعوا على أشهى الأطباق والميزات اللبنانية اللي بيقدمها مطعم ليالي المزيك، كما أنه بإمكانكم الاستماع ومشاهدة ألمع نجوم الغناء وأجمل وصلات من الرأس الشرقي على موقع ليالي موزايك .com أو 514-12-5777.com. مطعم ليالي المزيك على العنوان 12383 لاشابيل، 514-334-5777.
بمناسبة عودة المدارس كل عام وأنتم بخير، ميليا ساكي فاليز على 77 ماني ديكاري ديل سالورا يقدم حاليا أسعار رائعة للحقائب المختلفة من الماركات المعروفة مثل سويس جير، روتس، هاي سيارا، فوكسي وهيدجرين، بالإضافة للحقائب النسائية الحديثة وحقائب السفر الجيدة بأسعار لا تنافس. زوروا ميلياساك على 778 بولفار دي كاري فيل سالورا، 514-439-1369. ميلياساك 778 بولفار دي كاري فيل سالورا، 514-439-1369.
حبيب ومنزلي بسبط اللوى بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي.
الله، هي من أي معلقة؟ المعلقات العشر لسه؟
أي من المعلقات العشر؟
راح تبكيني غيث،
سلامتك. لا ما
دخيلك، فسر للمستمعين شو عم يصير.
بصير صعب بكل احوال. مساء الخير خلدون، ومساء الخير للساده المستمعين.
مساء الخير جميعا.
اليوم سؤال المسابقات راح يكون حول المعلقات. طبعا احنا بنعرف سمعانين كثير عن المعلقات. المعلقات هي من اشهر ما كتب العرب في الشعر، وسميت معلقات، وقد قيل لها معلقات لأنها مثل العقود النفيسة تعلق بالأذهان. ويقال أن هذه القصائد كانت تكتب بماء الذهب وتعلق على أستار الكعبة قبل مجيء الإسلام، وتعتبر هذه القصائد أروع وأنفس ما قيل في الشعر العربي القديم. لذلك اهتم الناس بها ودونوها وكتبوا شروحا لها، وهي عادة ما تبدأ بذكر الأطلال وتذكر ديار محبوبة الشاعر، وتكون هذه المعلقات من محبته له شعاره الخاص. وقيل أن حماد الروية هو أول من جمع القصائد السبع وسماها بالمعلقات الصمود، وكان يقول أنها من أعذب ما قالت العرب، وأن العرب كانوا يسمونها بالصمود أي المعلقات. المهم انه الأدباء والباحثين اختلفوا باسم شاعر، حدا نقص بكتابه، واحد زاد بكتابه، بالتالي اتفقوا على انه المعلقات هي مانا سبعة، هي عشر معلقات. سؤالنا، بدنا من السادة المستمعين يعددوا لنا خمسة من شعراء هذه المعلقات لحتى يربحوا الجائزة معنا، وهي اليوم بتقلنا عن جائزة. خلون،
في عنا جائزتين، إذا فاز معنا اثنين بياخدوا جائزتين، فاز واحد بياخد جائزة، نخلي الثاني الأسبوع القادم.
كتير حلو.
مقدمة طبعا الجائزة من أبي أش أوتو على 5905 جراند بريري بسان ليونار. مقدمة طبعا هن المستمعين الدائمين لبرنامجنا والمشجعين، أدمينا شانجمان دويل وألاين يومو، يعني جائزة شانجمان دويل تغيير زيت، وجائزة دوزان
على نهاية الصيفية.
طبعا الواحد بده يغير يجهز سيارته للشتاء، فقدمونا الجائزتين هدول، مشكورين طبعا اللي هن ABH أوتو على 5905 جراند بريري.
ألف باء شين أوتو.
ألف باء شين.
فإذا السادة المستمعين اتصلوا على 5147456789 وخبرونا شو بتعرفوا عن المعلقات.
والله اليوم مسابقتك ناشفة.
والله ناشفة.
نعم كتير. معقولة شو يعني؟ معقولة الخبرية
مصعبين؟
معلقة؟
لا، معروفة معروفة، المشعراء معروفين
يا سيدي. طيب لنشوف أعزائنا المستمعين واسمعونا.
لشو الحكي طالل علينا قمر خلي النظر للنظر يشرح هواه ويشتكي لشو الحكي عند التلاقي
لشو الحكي غيث في عنا اتصال
لا الحكي لحتى نربح بناخذ اول اتصال الو
الو مساء الخير
مساء الخيرات
لك اسماء المعلقات العشرة
لا قلي لي اسمك قبل وقبل ما تقولي لي اسمك قلي لي بدك توطي صوت الراديو شوي من عندك عملي معروف
اسمي ميسم الصالح
عفوا
ميسم الصالح
ميسم الصالح
ايوه
يا هلا يا ميسم حضرتك مستمعة دائمة لنا
كيف ايه طبعا
طيب.
معلقة امرؤ القيس
أوكي.
عندنا معلقة طرفة بن العبد
أوكي.
معلقة زهير بن أبي سلمى
أوكي.
معلقة لبيب بن ربيعة
أوكي.
معلقة عمرو بن كلثوم
أيوة.
عندنا عنترة بن شداد
أوكي.
طبعا. الحارس بن حفظة
أيوة.
الأعشى
أيوة.
النابغة
أيوة.
عبيد الأبرص
أيوة. صار 12 هذولي
10
طيب بكل أحوال بتعرفي حافظ شي بيت من واحدة من المعلقات
عفوا
حافظة شي بيت من أبيات واحدة من المعلقات
بيت لا ماني حافظة
ما درستين بالمدرسة مثلا
ماني كثير متذكرة لأنه
طيب بكل
عم حاول أتذكر عم حاول امرؤ القيس في
امرؤ القيس هذه شو قال
قيس نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط الولا بين الدخول بين اللي هو اللواء بين الدخولي فحومل
بس هي مو قيف واحد قيفاء شكرا كثير يا ميسام شكرا كثير لك لاتصالك اسمك بيدخل معنا بالسحب ان شاء الله تكون من الفائزين
ان شاء الله ينعاد عليك
شكرا شكرا شفت خلدون قلت لي انه المسابقه صعبه
لا مو ناشفه مستمعينا انا واثق جدا بذوق مستمعينا هلا بس في شغله هيك سهله صارت الواحد بيطلع على الانترنت بيعرفهم كلهم انا في عندي سؤال بدي صعب الاسئله
لا شو اعراب مثلا
اعرب المعلقات العشر
لما اجتمعنا الحال نسينا شو بدنا نقول لشو الحكي
او بدنا نعرب معادله رياضيه مثل زميلنا بشار كان يعرب مساله يعرب مساله فراغيه مثلا اذا عم يسمعنا هلا ان شاء الله يدق لنا بس في معك اتصال تاني يا غيس
يلا الو الو مرحبا الو مساء الخير عم بسمعكم انتوا عم تسمعوني الو يبدو انه زعل المستمع فقدنا الاتصال معلش
I'm
ألو، ما معنى اتصال؟ طيب بتقول أحد القصائد، أحد المعلقات.
خليك حدث.
ألو
ألو، بونجور.
بونجور، أهلا.
رين غصن معك.
أهلا وسهلا سترين.
أهلا، بعطيك شعراء.
تفضلي.
أمرأ الكايس.
أيوة.
كعب بن زهير.
أيوة.
زهير بن أبي سلمة.
أيوة.
عمر بن أبي ربيعة.
أيوة.
النابغة.
أيوة.
طرف بن العبد. أيوة. العاشر.
أوكي.
أوكي.
طيب فيك تقولي لنا شي بيت شعر من أشعاره؟
بيت شعر لزهير يمكن.
تفضلي.
دأمت تكاليف الحياة ثمانين حول
ثمانين
حولا ولمن
سئمت تكاليف الحياة. نعم. ومن يعيش ثمانين حولا لا أبا لك يسأمي.
مزبوط.
بس هاي ما كانت من المعلقات. بكل الأحوال شكرا كتير سترين غصن، اسمك دخل معنا على السحب وإن شاء الله تكوني من الفائزين. ممنون.
أقول يا دنيا الحب تالب تقول لي
صبر. معنا اتصال. ألو
ألو، مرحبا.
مرحب يا هلا، مين معنا؟
وجيها شلهوب.
وجيها شلهوب.
نعم.
ست وجيها تفضل.
أمرأ القيش. زهير بن سلمى. عمر بن شداد.
أوكي.
سعد بن زهير. عمر بن أبي ربيعة. والنابغة.
والنابغة. طيب كمان حافظ شي بيت من أبيات الشعر؟
لا والله مش حافظ.
طيب شكرا كثير ست وجيها، اسمك بيدخل معنا بالسحب إن شاء الله تكوني من الرابحين.
ميرسي.
بس خلدون، يبدو انه يعني السيدات مهتمين بالشعر العربي اكثر من الرجال لهلا ما اجانا ولا اتصال.
والله يبدو كذلك، وطبعا هذا الشيء بيرفع الراس شيء كثير
مهم للسيدات، وان شاء الله كمان الاستاذه بيتصلوا فينا بيكونوا مهتمين بالشعر.
لا لانه لا، هلا بقى السيدات هن راح يربحوا الجائزه وبعدين يعطوه لروح طلع السياره.
روح صلح لي سيارتي.
لا ما عم بسمع الكلمه.
غفت الديار محلها فمقامها بمنا تأبد غولها فريجامها فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها.
سلامتك غيث، ولا كلمة ما فهمت، ولا كلمة
والله.
معك اتصال.
معك اتصال، ناخذ الاتصال.
الو
الو. ايوه،
يا ريت. السلام عليكم. صح صوتكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ريت تفضي صوت الراديو من عندك عن المعروف.
لا وياكي.
ما في راديو؟
لا ما فيش راديو.
ما فيش راديو. طب وطي اوطي اي صوت، التلفزيون، البراد، اي شغله.
ما فيش تلفزيون ولا فيش براد في السياره.
طيب مين معي؟
نعيم السلمي.
نعيم
السلمي.
بس تعيد لي اسم العائله بالله.
ليلى السلماوي.
السلماوي.
ايوه
ايوه. اهلا وسهلا بالسيد نعيم.
اهلا بك.
كيفك يا سيد نعيم؟
تفضل.
انت اول رجل بيتصل معنا، تفضل.
بس مش عارف شو هي المسابقة بالضبط.
مش عارف شو هي المسابقة. المسابقة
انا شفت انه مسابقة في الشعر العربي وكذا، حبيت نشارك على طول.
يا سيدي يا حياك الله.
يعيش.
المسابقة عن المعلقات العشر صديقي، بدنا تعدد لنا ولو خمسة من اسماء الشعراء اللي لهم معلقات.
اوه
صعب السؤال.
لا صعب.
طب انت انت
انا مغروم بالشعر وكذا، بس كنت علمي يعني ربما ما درستوش، بس يعني مغروم بالشعر وفي عندي شيء يعني، بس المعلقات العشر يعني ما عنديش انا ولا فكره.
طب راح اقرا لك بيت شعر وتقول لي انت لمين هذا. كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط الدوى بين الدخول فحوملي. هلا قلنا قبل شوي، هلا واحده من الساده السيدات المستمعات قالت هذا البيت وقلنا لمين هو.
لا انا ما كنتش معاكم خاطر
ما كنتش معانا والله للاسف يا صديقي ما فيني
ربحك ان شاء الله المره الثانيه نتبع معاكم من الاول وان شاء الله في يومين يكون عندي جواب صح معاك
ان شاء الله يا رب. شكرا كثير لاتصالك احنا ربحنا وجودك معنا شكرا كثير اهلا وسهلا سيد نعيم. في معنى اتصال كمان خلدون؟
لا في عندي بيت شعر
تفضل
بيقرأ لك يا أنا. لخولة أطلال ببرقة فهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد وقوفا بها صحبي علي مطيوم يقولون لا تهلك أسل وتجلدي.
هذا مو ما عم نعمل مسلسل رعب نحن خلدون نحن عم نعمل مسابقة يمكن انت غلط
الرجل الوحيد اتصل فينا ما ضبط الفيلم.
طيب نحن على أمل وانتظار هذا المستمع.
من هوا القلب داري عن عيوني ليش غاي من هوا
زميلنا مؤيد صار دوره
رح يعملنا قتلة شوي
تاني بدك تختصر لنا المسابقة.
طيب بكل الأحوال
رأينا بيتين شعر إذا ما حدا اتصل رح نعلن أسماء المتسابقين.
طيب أوكي
المتسابقين والفائزين فائز واحد
فائز الشاويش فائز واحد
فائزين.
طيب أوكي بكل الأحوال ليست كمن يكره الجيران طلعها ولا تراها لسر الجار تخيل يكاد يصرعها لولا تشددها إذا تقوم إلى جارائها الكسل. ما بعرف مطبوعة غلط ما عم بحسن أقرأ في آسف أنا
في غلط هي كمالة البيت. خذ التليفون إذا بتريد وحاجة إلي لو سمحت.
ألو
ألا مرحبا
مرحبا أهلا
أنا حابب أبدأ المسابقة.
تفضل. بس مين معي قبل؟
نزار بشور
أهلا وسهلا بالسيد نزار بشور. تفضل صديقي.
أمرأ القيس طرفة بن العبد.
أيوة.
زهير بن أبي سلمة.
أيوة.
لبيد بن ربيعة.
أيوة.
شو لنا طلحة معبد النابغة الحارث بن حلزة.
اها.
عبيد بن الأبرص.
هلو.
الأعشى بعتقد في كعب بن زهير والنغي عزبياني
النابغة قلته
كعب بن زهير اسمه.
طيب حافظ لك شي بيت شعر. أنا جيت بدي أقرأ بيت شعر من عندي هون طلع فيه خربطة بالطباعة فأنت حافظ لك شي بيت شعر بهدلت أنا
عن والله أنا حافظ نص بيت شعر مو كله.
هات نشوف.
لعنترة فوجدت تطويل السيوف لأنها لمعت كبارك صغرك المتبسمين.
هاي بتغنيها سيدي فيروز. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهندي تقطر من دمي فوجدت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. ما في أجمل من هيك شعر شو رأيك؟
لا
صور على هاي الصورة يعني ذكرته سيوف بسنان حبيبته اللي عم تلمع عم حب يبوسها هاي السيوف اللي عم تنال منه يقطر منه دمه. شكرا كثير أستاذ نزار واسمك بيدخل معنا بالمسابقة إن شاء الله تكون من الرابحين.
شكرا
ممنونة. في معنا اتصال تاني. ألو
ألو.
أيوة
مازن ضو معك.
أهلا وسهلا بالسيد مازن.
أهلا فيك.
أهلا بيك. شون علاقتك بالشعر العربي؟
إن شاء الله يكون منيح.
إن شاء الله. تعرف اسماء الشعراء؟
اي شعراء
الشعراء اللي لهم معلقات في عشر شعراء لهم معلقات
في عنتر بن شداد.
تفضل. غيره؟
القيس.
ايوه.
في زهير بن ابي سلمى.
اها.
في زهير بن ابي كعب.
لا
زهير بن ابي سلمى. في ما في بعد بس في شخص بيقول بيت محمود كأن الموت لا يخطئ الفتى كالحبل المرخى وثنياه في اليد تذكر من فتى خلت أني عنيت ولم أتكسل ولم أتبلدي. مش فيه اسم الشاعر بالتحديد.
طيب
عنده لقى تمام.
لأني عشرة بدنا خمسة منهم صرت معدل أربعة. أنت
شو موال؟ عنده
غيره؟
متنبي.
متنبي بعدت كثير يا صديقي. متنبي بالعصر العباسي. نحن عم نحكي بالعصر ما قبل الإسلام.
ما قبل الإسلام لحظة.
شو؟
لا نحن قبلنا واحدة بعد. أعطيني بيت شعر إله بقول لك لمين. أعطيني بيت شعر أو علي لمين بقول لك بيت شعر إله.
يضاحك الشمس منها كوكب شرق مؤزر بعميم النفط مكهل. طيب صديقي بكل أحوال شكرا كثير لاتصالك. كسبنا صوتك الحلو ومعلوماتك. شلون صديقي؟
طرفة
من العب. شكرا كثير لك. اسمك دخل معنا بالسحب. إن شاء الله تكونوا رابحين.
شكرا لك.
شكرا لك. أصدقائي المستمعين آخر اتصال لضيق الوقت لأنه مؤيد راح يعملنا قتلة. نأخذ اتصال. ألو.
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 بونجور.
بونجور بونجور.
جورج غصن معك.
أهلا وسهلا بالسيد جورج.
كيفك؟
الحمد لله. جورج شلون علاقتك بال
يلا بناخد شانس آخر شانس.
يلا تفضل.
أمرؤ القيس.
أمرؤ القيس.
كعب بن زهير.
أي.
زهير بن أبي سلمى.
أيوة.
النابغة.
أي نابغة منه؟
نابغة زبياني.
مزبوط. أوكي.
عمر بن أبي ربيعة.
أوكي. عمر بن أبي ربيعة.
صاروا خمسة؟
بس مو من ربيعة هو. بكل أحوال شكرا كتير لاتصالك سيد جورج.
وهذا أقول لك بيت شعر مازال هيك.
ها تتفضل يا ريت.
يلا. كأني غداة البين يوم تحملوا لدى ثمرات الحي ناقف حنظلي.
براو عليك.
هيدا الأمر الكيس. قد ما بكي على الأطلال.
قد ما بكي على الأطلال. شكرا كتير سيد جورج. دايب. اسمك يدخل معنا بالسحب وإن شاء الله تكون من الرابحين.
مرسي.
بهذا الاتصال أصدقائي المستمعين بنختم تلقي الاتصالات. بعد الفاصل راح نخبركم مين الفائز معنا.
حبيتك ما بعرف وين بأي أنا بعب أي عين قعدت لك نوم العين عين وتنهيت قلبي مرسام. حبيتك والشوق انقالوا ليلات الحلوة بليل وموال جرح موال. حبيتك والشوق انقالوا ليلات الحلوة عالباب وخلي القلب يقول القلب رفقة نحن ووحدة حال. حبيتك والشوق انقالوا ليلات الحلوة عالباب. حبيتك والشوق انقالوا ليلات الحلوة عالباب. حبيتك والشوق انقالوا ليلات الحلوة عالباب. حبيتك والشوق
أصدقائي المستمعين بعد ما أجرينا القرعة طلع معنا فائزين ميسام الصالح ونزار بشور. الفائزين ميسام الصالح ونزار بشور يتصلوا معنا لحتى يعرفوا شلون بدهم ياخذوا القسائم أو شلون بدهم يوصلوا لمحل ممكن يتصلوا حل هلا على الرقم الإذاعة اللي خلون 514-745-6789 لحتى يعرفوا شلون بدون ينالوا جوائزهم. أنا بحييكم من إذاعة يعمل الشام، بترككم مع مؤيد الخالدي لحتى تمضوا أحلى سهرة طربية. ما بعرف يوم محضرنا مفاجأة،
أكيد في مفاجآت من عيار الثقيل.
بترككم مع مؤيد وإلى اللقاء. إذاعة
الشور نحجي
أحبائي المستمعين، أسعد الله مساءكم بكل خير. مؤيد الخالدي يحييكم من برنامج ليالي أمل الشام الذي يبث عبر إذاعة الشرق الأوسط، وأتمنى لكم سهرة طيبة رمضانية جميلة، وأرجوكم اليوم كونوا معي على السماع، في عندي مفاجآت من العيار الثقيل. أول ملف فني حنقدمه الحقيقة انتقيت لكم يا خلينا نقول انه النجم مصطفى الخاني يلي اشتهر بالنمس ببرنامج بمسلسل باب الحارة، استطاع هذا العام يعني هلأ مع بداية باب الحارة انه يعمل من الزوبعة خلينا نقول اللي سواها بالحركة تبعه تبع اهلين عقيد وهلا والله، استطاع انه يعمل مجموعة كليبات من اغاني عربية سورية وطنية جميلة ويقدم لكم اياها بالصيغة تبع النمس. خلينا نسمع مصطفى الخاني على هالأغنية الجميلة اللي سواها اللي هي لعيونك يا شام. تعالوا نستمع هالأغنية الرائعة.
هلا 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 والله حي الله اي والله لعيونك يا وطن يا كبيرة هالرأس سداد هلا والله حي الله اي والله لعيونك يا وطننا يا كبير هالرقبة سدادة والعين بالسمع للغالي مدادة عالراس بالقلب من حصه من نادي احلي
زعيمنا عز علينا احلى الكلام
زعيمنا قلنا ليكم خير الكلام للغالي مدادة عالراس وبالقلب من حصه من
بيدك يرخص الغالي ولعيونك ابني ومالي ولعيونك دمي وحلالي
لعيونك يرخص الغالي ولعيونك ابني ومالي ولعيونك دمي وحلالي ويحميك يا ربي يا شام ويحميك يا ربي يا شام لعيونك والله يا شام
هلا والله.
أحبائي يعني الفنان مصطفى الخاني استطاع أنه يقدم كليب جميل وأغنية جميلة جدا, يعني استطاع أنه يجمع من أغاني التراثية الشامية وسماها لعيونك يا شام من خلال الحركة اللي اشتهرت عنده تبع النمس. هلا والله إيه والله. أحبائي الملف القادم هو أغنية جميلة, موسيقى عفوا جميلة جدا, واسمها دمشق. الحقيقة الأستاذ الموسيقار الراحل أحمد فؤاد حسن ألف هذه المقطوعة الجميلة باسم دمشق. تعالوا نستمع ولو لمقطع بسيط من هذا العمل الموسيقي وانتظروا القادم, في عنا أشياء اليوم مفاجآت كتير كبيرة. إذن دمشق بتوقيع الموسيقار, طبعا كلنا نتذكر أحمد فؤاد حسن هو رئيس الفرقة الماسية التي رافقت, هي أهم فرقة موسيقية عربية عرفت الوطن العربي, ورافقت الأستاذ الراحل عبد الحليم حافظ وكبار أيضا المطربين العرب. نستمع أستاذ خلدون, ما بعرف جاهز الملف, نستمع إذن أحمد فؤاد حسن ومقطوع دمشق. الأغنية القادمة أنا بسميها تعال ونطير إلى السحاب مع صوت أنا شخصيا بعشقه. كثير من الأصوات العربية ظهرت وظهر شبيه إلها, لكن في أصوات ظهرت ما كان إلها شبيه, طبعا على رأس سيدي العظيمة كوكب الشرق أم كلثوم أو الأستاذ الراحل عبد الحليم حافظ أو فريد أسمهان هالعمالقة, ومن ضمنهم طبعا العمالقة الكبيرة صاحبة أجمل إحساس وشعور وأرق شعور الحقيقة ليلى مراد. أنا بدي أسحبكم برحلة إلى السماء والنجوم مع ليلى مراد, وشوفوا هاللحن البديع وشوفوا آلة البيانو كيف عم تلعب دورها بأغنية جدا راقية وجدا كلاسيك, أنا بعتبرها كلاسيك عربي, ألا وهي اطلب عيني قلبي وعيني فداك. تعالوا نستمع اللحن للسيدة ليلى مراد.
Thank you.
أنا غالي علي وأغلى منهم رضا أسلب عيني قلبي وعيني فتاة غالي علي وأغلى منهم رضا أسلب عيني غالي علي قلبي وعيني فتاة وأغلى منهم رضا أسلب عيني
صافي ورائع. أحبائي المستمعين، الفنان العربي السوري الزميل العزيز جابي شهرستان، الفنان اللي استطاع أن يصنع نجومية بحق من خلال جهد وتواصل ومثابرة ودائما السعي أفا اللحن الجميل الراقي، وبنفس الوقت السعي نحو تقديم كليبات راقية. الحقيقة جابي اللي دائما يعني هلأ فينا نقول انه استقر ما بين دمشق وعنده حفلات دائما بالمهرجانات بسوريا ولبنان والقاهرة وبالوطن العربي بأوروبا، عاد الى مونتريال. هو كل فترة وفترة بيجي حتى دائما يخلي جمهوره يعني طواق له. جابي وصل على مونتريال وعنده حفلة يوم 4 الشهر وعامل أغاني كتير جديدة وحلوة، ونحن طبعا بيشرفنا انه حنكون اول ناس حنبث الأغاني. لكن جابي معكم على الهواء معنا على الخط. يسعد مساك يا جابي.
مساء الخير مونتريال، مساء الخير مؤيد،
مساء
الخير يا مال الشام، كيفكم؟ اشتقنا لكم كتير كتير كتير.
يا هلا بجابي، ونحن اشتقنا لك، انت دائما كالنجم الساطع بتروح وبترجع.
هلا انا نجوميتي موجودة الحمد لله، بس انا بالنسبة لي مونتريال تعرف هي البداية وموقف مهم جدا بحياتي الفنيه.
اكيد انا قصدي لا هي نجوميتك دائما باقي، بس انه انت كنجم دائما بتذهب من مونتريال وبترجع مونتريال، مو قصدي نجوميتك راحت يا جابي.
لا ما في، لازم ارجع مونتريال لانه كثير كثير انا منبسط بجمهور مونتريال عن جد يعني.
اكيد
هلا مثلا انا عم اجي لهون، اذا عم تلاحظ عم اجي حفله لمونتريال وعم ارجع غير نجوم بيجوا مثلا بكذا محافظ بكذا مدينه، بس صح. انا بيهمني بالدرجه الاولى صحيح. مونتريال يعني
صحيح.
إيه.
نحن دائما منلاحظ هالشي يا جابي، انت اكيد دائما نجوميتك ساطعة وانت دائما عم تشرف اسم سوريا وعم تمثل سوريا بالمهرجانات العربية التي تضم الحمد لله كبار الفنانين. يعني انت واحد من الناس الحمد لله اللي استطاع انه بمثابرته وجهده يقدم أجمل الأغاني ويدخل خلينا نقول الساحة الغنائية الحالية، ولكن يدخلها بشكل صحيح. حتى لا أخفيك سر، من فترة كنا عم نتناقش مع بعض موسيقيين، في ناس اعتبروا أنه أغنية شو بحبك يعني على مستوى كتير من الأغاني وأرقى من كثير الأغاني التي بثت خلال الفترة السنتين الماضيين. على اي حال جابي، احكي لي عن اخر اخبارك الفنيه.
هلا اخر اخبار فنيه، كنت بحفل بستوكهولم بالسويد، وجيت هلا مشان حفلتي هون باربعه بالشهر.
نعم.
وراح غادر يوم الاثنين اذا الله راد على اليونان. طبعا كمان للجاليه السوريه واللبنانيه.
حلو.
بمناسبه عيد الفطر الكريم.
حلو حلو.
وبعدين نازل على دمشق، وعشرين من شهر إذا الله راد رح كون ببيروت، لأنه رح نعمل الريتوش النهائي لغنيتين يكون إذا الله راد اكتمل السي دي النهائي.
يا رب يا رب.
وبنفس الوقت رح يتم الاتفاق على تصوير أغنية عن طريق الفيديو كليب.
حلو. وشو آخر تمثيلاتك الفنية بالمهرجانات العربية؟
هلا في 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 بيروت في مهرجان رح يصير.
نعم.
وفي مهرجان بدبي، بس لسه ما تم الاتفاق عليه نهائيا.
نعم نعم نعم. طيب جابي، الأغاني الجديدة تحكي لنا عنها شوي، كلمات مين، ألحان مين؟
طبعا هلا في أغنية الطازة مثل ما نقول الطازة.
نعم.
بتقول هللي.
نعم.
طبعا هي الزغاريد عبارة عن فرح.
يا سلام.
عن فرح يعني. كلمات الشاعر الكبير الياس ناصر.
نعم.
ألحان الفنان كمان كبير جورج مردروسيان.
نعم نعم.
توزيع باسم رزق.
نعم.
طبعا قبل بفترة انتهينا، كانت بس على إذاعات السورية واللبنانية أغنية سبحان الله.
نعم.
من كلمات أيضا الشاعر الياس ناصر، ألحان جورج كرم.
نعم.
وتوزيع باسم رزق.
حلو.
في أغنية كمان بس جديدة، حديث العشاء، كلمات وألحان مازن أيوبي.
حلو.
توزيع ناصر الأسعد.
نعم.
هلا في غنيتين جداد عم يتحضروا من توزيع المايسترو ناصر الأسعد.
نعم.
طبعا ألحان وكلمات راح نتحفظ عليهم لأنه بس كتير عفوا لا فينا نقول فينا نقول الألحان والكلمات، بس ما فينا نقول أساميهم لأنه في غنية سبق اشتقت له لانعملت وانسرقت الفكرة تبعها ونزلت أغنية بالسوق. طبعا بدون قصد وبدون اي شيء من الاستوديو، بس سرقت الفكره الغنيه وهي تعرف المؤيد انت فنان والشعب، او هي الكلمه الاولى هي اللي بتشد الغنيه.
صحيح
يعني.
صحيح ايه. صحيح انا بتعرف يعني غنيه
هي غنيه اشتقت له لما طبعا هلا فيهم يفوتوا على اليوتيوب وفيهم لانه
اكيد
مثل صار فيهم يسمعوها على اليوتيوب او على الفيسبوك على
تعرف
على حسابي عن حسابك
تبعك. تعرف جابي يعني غنية شو بحبك هي فعلا رسالة أذهان، لأنه هي لحن رومانسي جميل. أنا واحد من الناس كتير يعني مثل بقية ناس أعجبت بها الغنية، وخاصة الكلمات تبتدأ غنى الوتر اسمك، يعني شيء غير اعتيادي، دليل عن أنه اللي عم يقدمها ويسويها هو فنان، وهي بصمة كتير حلوة.
طبعا أنا يعني حتى بشغلي بحاول ما يعني من أنا كان يسموني عكس التيار يعني، وفي أغنية صعبة.
برافو عليك أنا معك.
بروح من أي يعني في بحاول كتير بكون حريص على انتخاء
أكيد.
الكلمة واللحن طبعا والتوزيع
هذا شيء
الحمد لله. هلا مؤخرا يعني تحوطت بمجموعة جيدة وجميلة جدا من الشباب والكتاب والملحنين والموزعين السوريين واللبنانيين
جميل.
اللي فعلا عم نشتغل
مثل ما كان يشتغلوا مؤيد من 40 ل 50 سنة.
صح.
يعني يشتغلوا فن
باهتمام.
هذا اللي عندي هذا اللي عندي وباي يعني سلخ. لا
باهتمام بكل جملة موسيقية. مظبوط.
بنعيد بنركب بنشيل بنحط بنودي بنغير. يعني حتى نطلع بجملة بفكرة جديدة. الحمد لله يعني كتير موفق بهالجروب الحلو. الجوقة الحلو الجديد.
شوف جابي كل يعني هذا أكيد شيء أنت كفنان أيضا تعرف الشيء. كل
لا بس كمان يمنح. سوري قطعتك بس أنا كمان يعني معروف أنه أنا كتير حريص لأنه أنا في عندي جمهور.
برافو.
واعي. أنا عندي جمهور واعي يعني أنا مثلا جمهوري جدا واعي. أنا اللي يجي يحضر جابي بيعرف شو جابي بده يقدم.
صح.
جاي بيحب شو يسمع جابي لأنه سميع ومثقف كمان تبعث مثقف
طبعاً جمهورنا جمهورنا
بيفهم الكلمة بيفهم المعنى.
شوف جابي جمهورنا لا يستخف فيه وكل ما قدمت له عمل انت تعبان عليه وبعدين مثل ما بيقولوا عنا طابخينه عنار هادي فهذا العمل اكيد سيستمر. على اي حال ابو الجاب يعني كان بدنا اياك تكون معنا بالاستديو. على اي حال انا اليوم يعني بدي بس الغنية الاولى من السي دي الجديد. يعني بعتقد انه حنكون سباقين ببث هذه
فعلا انه اول ساعة طبعا اذاعة الشرق الاوسط وبرنامج جمال الشام طبعا لانه انا اتفاق بسوريا ولبنان هلا رح تنزل ب 12/9
معناه احنا الاوائل ببث الغنية
عن جد يعني انتوا رح تكونوا الاول لانه انا بالنسبة لي مونتريال كتير عزيزة يعني اهل بمونتريال كتير عزيزين علي
خلينا ياك
اي اول مرة عم تنزع بإزاعة يعني غير سوريا ولبنان وبالشرق يعني انه انتوا اول الناس المذيعة وقلي الشرف كمان
يخلينا
ان شاء الله بتعجب بتنال اعجاب الجمهور
اكيد مازال ان شاء الله
جارب وهي جارب. رح تتصور ان شاء الله فيديو كليب قريب رح يشوفوه كمان على
التلفزيونات
ان شاء الله
عظيم معناتها جابي ان شاء الله بنتمنى لك توفيق من كل قلبنا وبتمنى لك توفيق اكيد ان شاء الله بالحفله العام راح تكون بتاريخ 4 شهر هذا يوم السبت وبتمنى لك انا شخصيا التوفيق الدائم لانك انت فنان غالي علينا وفنان عن حق وان شاء الله يا رب دائما من بنجوميه والى نجوميه والى نجوميه لانك انت عم تخطي خطوات صحيحه.
تسلم يا مؤيد انا بتشكرك طبعا بتشكر على كل القيمين ببرنامج يا مال الشام
عفيف
ونحن ان شاء الله على موعد مع محبين جابي يوم السبت ب
4
في خاصه 4 شهر بليالي الشرق
ان شاء الله.
شكرا
يا جابي
شكرا لك
شكرا حبيبي ونشوفك قريبا ان شاء الله
توفيق ان شاء الله يا رب.
تحياتي جابي. إذا أحبائي المستمعين نستمع أغنية فنان جابي شهرستان نحن حنكون أول مين عم يبثها بكل نورث أمريكا.
قلبي صار الهوى من عيون مكحلة قلبي صار الهوى من عيون مكحلة قلبي صار الهوى
من عيون
مكحلة
بتمنى التوفيق للعزيز جابي، يعني هذا اسلوب جديد لتقديم الدبكة ولكن شو بشكل فرايحي. أحبائي المستمعين، المفاجأة الأولى بدي أقدم لكم إياها اليوم. قبل ما نحكي عنها، طبعا نحن على راسنا دائما، وأنا بعتبرها هي نبراسي بالفن، صاحبة السعادة السيدة فيروز، لكن أنا اليوم بدي أقدم لكم مفاجأة من ملفاتي القديمة. أحبائي، من منكم سمع بمطربة اسمها فيروز الحلبية؟ هاي هدية مني لكل أهل حلب. سيداتي وسادتي، أغنية فيروز أو مطربة عفوا فيروز الحلبية هي مطربة من حلب، اشتهرت في الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، يمكن حتى آخر السبعينيات، وسميت فيروز حلبية لأنه هي اسمها فيروز، حتى يكون في تفريق ما بينها وما بين السيدة فيروز، لأن دائما كانوا بيثوا لأغانية في الإذاعات القديمة. نكشت لكم من ملفاتي الماضية بدي أغني للسيدة فيروز الحلبية، وهي باللهجة الحلبية البحتة، أغنية تعود لعام 1936، وحتى حتسمعوا صوت هيك صوت الأسطوانات القديمة، وأغنية باللهجة الحلبية بتقول روح بسبيلك وتيسر. بدي سمعكم صوت الفنانة فيروز الحلبية، ولكن بدي ركز على نقطة، اسمعوا كيف انه بالثلاثينات والاربعينيات القرن الماضي كيف كانوا يعتمدوا على آلة البيانو بالغناء. تعال نسمع. يعني حتى عم تسمعوا خشخشة الأسطوانة، تسجيل قديم جدا، لكن حبيت سمعكم يا كثير من الناس لا تعرف انه كان في السيدة فيروز الحلبية. امض الله بعمر فيروزتنا العظيمة السيدة فيروز. احبائي، من الشعب السوري هدية الى الشعب الجزائري العظيم. أشهر ما انتشر عنا في بلاد الشام من التراث والفلكلور الجزائري أغنية للفنان الكبير الله يمد بعمره رابح درياسة، كلاتنا منعرفها، نجمة قطبية طلت عقب الليل عليا، لكن أنا اليوم بدي سمعكم هالأغنية، وخاصة لأهل المغرب العربي الجزائر الأصيل. حنسمع أغنية نجمة قطبية ولكن بتوزيع جديد لفرقة سورية، هي جاز ميوزك بتأدي، لكن عاملة توزيع من أجمل ما يمكن. هذا التوزيع ما أضاع الطعم الشرقي الشعبي لهذه الأغنية. نجمة قطبية طلعت عقب الليل عليها. شيء جميل انه بنهاية الاغنية محاولين على العتاب والميجنة. على اي حال اذا بدي سمعكم الاغنية الجزائرية نجمة قطبية بتوزيع جديد للفرقة السورية كلنا سوا، وهي هدية يمال الشام لأهل الجزائر الطيبين. يعني أغنية جميلة جدا، وبنفس الوقت في إلها هيك رونق خاص. أنا رغم أني كتير بحب اللون التراثي لكن عجبتني. لا نقتنع كثير من الأحيان بأسلوب توزيع الحديث للجاز، لكن فرضا زياد رحباني أبدع في بعض منهم أبدع. على أي حال أحبائي، خطرت ببالي أغنية وحبيت أنتقي لكم إياها قبل ما ندخل على الطرب العتيق. لسا عنا وقت، بدي أصحبكم لمنطقة الخليج. الحقيقة الكثير نحن منا يعني بلاد المناطق الأخرى في الوطن العربي قد أحيانا لا نفهم أو لا نستطيع أن نتذوق اللون الخليجي. اللون الخليجي له كتير الستيل الخاص فيه. كثير من الأغاني الخليجية فيها ميكس ما بين الألحان الأفريقية، عفوا الإيقاعات الأفريقية، والألحان اللي هي من الهند والباكستان وكذا، بسبب قد يكون التلاحم الجغرافي بيناتهم إذا قلنا، أو بسبب السفر الدائم اللي كان فرضا ما بين الخليج وعمان والهند وهالمناطق هي، وسبب تجارة بيناتهم، فصار في مثل توارد للجمل اللحنية. لكن السعودية يعني المنطقة الأقرب لبلاد الشام وديك المناطق بقيت على اللون العربي البحت. الشيء الجميل بهالأغنية، هي أغنية قديمة جدا وغناها كبار الفنانين الخليجيين العرب من الراحل شيخ المطربين الخليجيين طلال مداح رحمه الله أو الأستاذ محمد عبد أبو نورة، بس حابب سمعكم أنا هالأغنية. هي من أغنية تراثية خليجية بتقول غزيل فلة، يعني الغزال الفلة بدبي لقاني، هلا دبي هنا بأهل الخليج بيقولوا عن دبي دبي، امشط القدلة سلم تحياني. أغنية جميلة بتوزيع حلو، تعالوا نستمع هالأغنية بصوت عبد الله الكرني. شعبية تراثية خليجية جميلة جدا. أحبائي الملف القادم أنا بدي سمعكم موسيقى جميلة حقيقة. بشوفوا التناغم والتلاؤم والتلاحم ما بين آلة القانون وآلة البيانو وكيف عم يعملوا هارموني جميل جدا. عبارة عن تقسيم لآلة القانون، هي عبارة عن improvisation على تيمة الأغنية تبع الحنة يا حنة يا قطر الندى. جميل جدا هالتلاحم ما بين آلة القانون وآلة البيانو. تعالوا نستمع لها المقطوعة الجميلة. يعني جميل التآلف الموسيقي ما بين هالآلتين. نحن يعني الذكاء الفني كيف بيستطيع انه العازف الموسيقى عازف الآلة الغربية ان يطوع هذه الآلة من اجل انه يعزف موسيقى شرقية؟ يعني ممكن بدك تطوع آلة بيانو. سمير سرور رحمه الله اهم عازف ساكسفون بالوطن العربي طوع آلته وعزف اجمل الاغاني مع الاستاذ عبد الحليم. أحبائي لا يمكن تكون ليلتنا جميلة إلا ما تكون فيروزية بحتي. انتقيت لكم صوت أنا بعتبره أنه بصوت هالسيدة فيروز في صلاة في روحانيات. انتقيت لكم هالأغنية الجميلة للسيدة فيروز يلي يعني أنا بتمنى دائما أنه نحن نركز مرة ومرة ومرة على الأغاني وعلى أسلوب أداء السيدة فيروز وأسلوب الرحابنة الجميل، لأنه فعلا بيقولوا خلق الله كسر الآلة. بياريت بس الأستاذ خلدون يجهز لنا الأغنية. الأغنية اللي حننتقيها اليوم هي فيروز تغني إيماني ساطع. ياريت الزميل العزيز خلدون بس يجهزنا الغنية. خلدون عفوا يمكن الأغنية مجهزة. طيب يا ريت اذا سمعنا الاستاذ خلدون يمكن عم يقول الملف جاهز للأغنية. إيماني ساطع يا بحر الليل.
مهما تأخر جاي ما بيضيع اللي جاي عغفل بيوصل من قلب الضوء من خلف الغي ما حدا بيعرف اللي جاي كيف يبقى جاي إيماني ساطع يا بحر الليل إيماني الشمس المتى والليل
يعني لا تعليق. أنا وخلدون أثناء الأغنية كنا عم نتناقش إنه شو صار بموضوع السيدة فيروز, فعم قل له إنه ماتت بأرض القصة, وعم يقل لي خلدون أعان الله المحامي اللي بده يتوكل بهيك قضية قديش حيجي انتقادات إنه كيف أنت حتروح على المحكمة وتقول أخي أنا بدي أمنع فيروز. خطأ بخطأ بخطأ على أي حال. أحبائي الأغنية القبل الأخيرة هي طرب جميل جدا وعتيق كتير, وتعود إلى بداية حياة الفنان يلي حنحكي عنه وحنسمع عنه, سيد الطرب في تلك الأيام محمد عبد المطلب, أبو أشهر طربوش غنائي فينا نقول, يغني أغنية تسجيلة كتير حلو عندي حبيت سمعكم إياه, اسمها بتسأليني بحبك ليه, سؤال غريب ما جاوبش عليه. اسمعوا هالدسم هالطرب الدسم, واسمعوا أداء عبد المطلب كيف واضح انه كان ببداية حياته ببداية شبابه الفني. تعال نستمع الى هذه الأغنية الجميلة.
بتسأليني بحبك ليه, بتسأليني بحبك ليه, سؤال غريب ما جاوبتش
سلام على دسم تبع الطرب. أحبائي المستمعين، أنا حابب ودعكم اليوم بهالأغنية، هي دور الحقيقة. من منا لا يذكر المطربة العربية السورية الكبيرة ماري جبران، التي غنت وتغنت بكثير من الأغاني الجميلة والأدوار، وكانت صاحبة صوت رنان ومتميز جدا. انتقيت لكم من دور أصل الغرام نظرة، المقطع يلي بتليل كتير فيه وبتعمل آهات، وهو من أجمل مقاطع في هذا الدور، من بدءا من يلي كويت الفؤاد ارحم. أحبائي المستمعين، أنا بتشكر كل اللي اتصلوا تحت الهواء أثناء الحلقة، وبعتذر من كل الناس اللي اتصلوا على الهواء ما قدرت أخذهم اليوم حرصا على وقت الأغاني. أحبائي تصبحوا على ألف خير. مؤيد خالد يحييكم من برنامج ليالي أمال الشام. شوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم على خير. بودعكم وبدياكم تشنفوا أذانكم بهذا الدور الجميل أصل الغرام نظرة يلي كويت الفؤاد ارحم ماري جبران. تصبحوا على خير.